ينسيني لطراسي
القرآن حياتي ينسيني لطراسي
ومن هاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي ينسيني لطراسي
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوانا المشاهدين مع ميزان القرآن. ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن والسنة ونفهم فهم صحيح معاني ومغازي القرآن والسنة ونطبق بإخلاص ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيوفنا اليوم إن شاء الله الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي. مرحبا بك دكتور محمد أبو زيد الفقي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعميد كلية الدراسات الإسلامية سابقا. مرحبا بحضرتك. شرفنا ايضا الدكتور محمد نوفل. مرحبا بيك دكتور محمد نوفل عضو مجلس الشعب عن حزب النور. مرحبا بحضرتك وعضو اللجنة الدينية وشؤون الاوقاف بالمجلس ومدير عام في اوقاف اسيوط. مرحبا بحضرتك. شرفنا ايضا المهندس علي الشرقاوي. مرحبا بيك دكتور علي الشرقاوي مرشح لمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة بمحافظة القليوبية رمز النجفة.
نعم
ربنا يجعلك يعني تنورنا.
اكرمكم الله جزاكم الله خير.
شرفنا ايضا الدكتور انور عكاشه. مرحبا بحضرتك.
شكر الله لك
دكتور انور عكاشه الداعي والمفكر الاسلامي واحد مؤسسي جماعه الجهاد. مرحبا بكم اجمعين. قضيه اليوم او سؤال اليوم: ايهما افضل، نحتفل بيوم 11 فبراير ام يوم 25 يناير؟ احنا شفنا اللي حدث اليوم، احنا لسه في 11 فبراير وهذا هو كان يوم التنحي، يعتبر يوم الانتصار، يوم التخلص من الرئيس القادم وخلعه وبداية فترة جديدة. انا من اللي تعجبوا في سرهم لماذا اهتمينا بيوم 25 واهملنا يوم 11 فبراير، بل بالعكس البعض اراد انه يجعل يوم 11 يوم مزعج للمصريين. شفنا الدعوة او الدعاوى للاضراب والدعاوى للعصيان المدني، وبالتالي يعني قلت نناقشها مع ضيوفنا ونناقشها مع حضراتكم. المفروض ان يوم النصر هو اللي بيعد يوم النصر، انما بداية المعركة قد تكون قرار الوقوف قرار كبير وعظيم، لكن اكيد يوم الانتصار هو اليوم الاعظم، لكن لعله في حكم وفلسفة وراء اختيار يوم 25. احنا شفنا الدولة اختارت يوم 25 اعتبروه عيد بصرف النظر عن بعض اعتراضات علمائنا على استخدام لفظ عيد، لكنه في الاخر اختاروا ان هو ده اليوم الرسمي للثورة يوم النصر، وجعلوه يوم قومي او جعلوه يوم اجازة، وبالعكس يوم 11 زي ما شفنا. فلهذا اخترنا السؤال. نشوف السؤال يا شباب: ايهما افضل، نحتفل بيوم 11 فبراير ام بيوم 25؟ ايضا في صورة يا شباب نشوفها مع بعض، صورة فريق كنا زمان بيقولوا عليه فريق بورتو تورا لكن دلوقتي اتوزعوا، لكن ده فريق فساد، فريق مفسدين، فريق يعني زي ما بنشوف في مباريات الكرة بيصور الفريق ويؤخذ صورة بشكل معين. فده فريق، هل ده فريق ايه؟ وهل ده فريق منتصر ولا فريق طيب الفريق الازرق ده؟ اكيد المصريين هيبقى لهم ارائهم الذكية وملاحظاتهم العميقة. دكتور محمد نبدأ بنصيحتك الأخلاقية.
هو أنا كالعادة سيبنا أقول نصيحة سلبية في الأخلاق
يعني حالة سلبية
كلها.
وباقي الضيوف يتكلموا على مكارم الأخلاق.
اتفضل. ممكن يتكلموا الأخرين سلبي يعني مش ما فيش مشكلة.
لا أنا ما اشترطش عليهم طبعا.
طيب.
أنا بتمتع بيهم.
ماشي.
الحقيقة فيه ظهر حاجة درسناها قبل كده ودرسناها اسمها سيكولوجية العقل الجمعي أو عقلية الجماهير. وزي أنا ما عملت مداخلة من يومين قلت ان الجماهير لها طلبات خاصة الجماهير المرتشية او العميلة او اللي بتشتغل تبع ناس سنين لهم طلبات لا تنتهي. يعني كل حاجة عملها المجلس العسكري كان الناس طلبينها ومع ذلك لم يرضوا عنه حتى الان. الحكاية دي الحقيقة مش جديدة خالص على الفكر البشري. وانا قلت سابتك ان العقل الجمعي لما اجتمع عند قوم لوط راح كل الناس كبار وصغار وناس اصحاب هيئة للوط وقالوا له طلع الرجال اللي عندك دول عشان احنا نعشرهم جنسية. واخد بحضرتك. وكان ده شبه مرضي عنه من كل البلد ما عدا سيدنا لوط. النهاردة الحقيقة لقيت في القرآن الكريم حاجة برضو بندرسها في العقل الجمعي في سورة الإسراء. المشركون في مكة يقولون لسيدنا رسول الله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان إخواننا في مجلس الشعب ما يهتموش بكلام الغوغاء والعملاء والناس المندسين لأن مش هيقفوا عند لم يرضوا إطلاقا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلة. يعني قبيلة هنا بمعنى يا اما قدامنا يا اما كلهم مع بعض قبيل جمع يعني. طيب ماشي. ولو حصل وجبنا الله سبحانه وتعالى والملائكة مع بعض وده مستحيل برضو. قال لك لو حصل يعني لو محمد قدر يعمل كده نحط له عقدة ثانية. او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء. وبعدين في الاخر قالوا له ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ده كلامه. ربنا بيقول له قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. خطب لحضرتك. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. فاذا الجماهير قد تصل الجماهير خاصة المغرضة قد تصل الى حالة لا يمكن ارضاها باي شكل. ومحاولة ارضاها نوع من العبث ونوع من تضييع الامة دي اللي هي اخر قلعة من قلع الاسلام العظيم وتدمير الامة دي. واحنا بنسعى وراء ارضاء الجماهير. هذا خلق سلبي اللي هو خلق عدم وجود سقف لطلبات العقل الجمعي او الجماهير.
شكرا دكتور محمد جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور محمد نوفل ونشوف نصيحته الاخلاقية اللي هنبدأ به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين ونشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن سلك طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، فإنني أتذكر في هذا المجال قول فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله قال إن الأمة الإسلامية تعيش اليوم في أزمة. لم يقل أزمة اقتصادية أم أزمة سياسية وإنما قال أزمة أخلاقية. أزمة أخلاقية. نحن نشاهد في هذه الأيام في ظل ما يسمى بالانفلات الأمني هو في الحقيقة انفلات أخلاقي. لأنه لو كان لهؤلاء وازع ديني وعندهم مراقبة لله عز وجل ما كان يدعوهم إلى فعل هذه الأشياء التي يندى منها الجبين. نشاهد في هذه الأيام أمورا لم تكن من قبل لما ترخى الأمن بعض الشيء كأن هؤلاء البشر لا يخافون إلا من الرقابة البشرية، وليس هناك ما عندهم رقابة إلهية وهي الأساس التي يقول فيها الدكتور عبد الله دراز إن قانون المراقبة الإلهية هو أقوى قانون عرفته البشرية، أقوى قانون عرفته البشرية في كتابه اللدين. وذكر في ذلك قصة نشرت في إحدى المجلات الألمانية، قال إن هناك أحد الناس نشرت إحدى المجلات الألمانية إن أحد الناس وضع يده تحت عجلة القطار حتى قطعت، الأمر الذي أدى إلى نزيف، ثم حمل إلى إحدى المستشفيات وهناك قص قصته. ماذا قال؟ قص أنه هذا الشاب يهودي وكان يعمل في إحدى الشركات، ثم استطاع بدهائه أن يسرق بعض أموال هذه الشركة، ثم بعد ذلك مرت سنين حتى قفل باب التحقيق في هذا الأمر، وهنا في هذه الحالة نجا. ثم بعد ذلك إنه قرأ في التوراة فورد إن السارق تقطع يده، فقال في نفسه ها أنا قد استطعت بدهائي أو بذكائي أن أنجو من محاكم الدنيا، فكيف أنجو من محكمة الله؟ قرر في نفسه أن يضع يده تحت عجلة القطار. لماذا دفع لهذا الأمر؟ هي مراقبته لله عز وجل. الله يقول سبحانه وتعالى ولا تجادل عن الذين يقتانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا؟ فنريد لهؤلاء أن يتذكروا مراقبة الله عز وجل، أساس حسن الخلق وأساس حسن المعاملة إذا علم الإنسان أن الله مراقبه وأن الله مطلع عليه، في قوله سبحانه اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فنقول إن أساس الفساد الأخلاقي يرجع إلى عدم مراقبة هؤلاء لله سبحانه وتعالى.
شكرا دكتور محمد نوفل جزاك الله خيرا. ننتقل للمهندس علي الشرقاوي ونشوف النجفة بتاعته هتنورنا ازاي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان لي من نصح أو خلق أحب أن أنا أتكلم عنه دلوقتي، فأنا أتكلم عن خلق التواضع وأدب الحوار. فما أحوجنا كمجتمع مصري لهذا الخلق في هذا الوقت وفي الظروف اللي احنا بنمر فيها اللي احنا بنمر بها دلوقتي. فإحنا لنا في الصحابة أسوة حسنة في غزوة بني قريظة لما سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فما كان إلا الحادثة المشهورة والشمس وشكت على الغروب، فالبعض قال هي كناية عن السرعة، والبعض الآخر قال لا هكذا قال رسول الله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فكل فريق في الفريقين احترم رأي الفريق الآخر. فما أحوجنا في المجتمع المصري اليوم إلى هذا الخلق. فإحنا شايفين فريق للأسف الشديد يرى في نفسه أنه نخبة وأنه مصطفى من باقي الشعب وأن له عقلا غير عقول المصريين. والفريق دوت كان دائما يؤمن بالديمقراطية ويتغنى بها، ولما الديمقراطية جابت حاجة على غير هواه بدأ يتكلم على أن الأغلبية ليست بالضرورة أن تكون على حق، ولكن النخب دائما يكونون على حق. طبعا ده أمر بالغ السوء وفيه نوع من التحقير للآخر، وإحنا بنفكرهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي إلا على خير، يعني الأمة بتجتمع على خير دائما والخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وبرضو بأذكرهم بأن الشعب المصري شعب قنوع وشعب متواضع، ف فإحنا في نزولنا للشعب المصري يعني بنقول إن أحلامه بسيطة ومشروعة، ولكن الشعب ولكن البعض الآخر بيتاجر بأحلام المصريين. فنرى اللي بيتكلم مثلا عن أزمة الغاز على سبيل المثال، يعني أنا شفت لافتة كانت بتدعو إلى النزول والاعتصام وبعض الأمور الكثيرة، وكاتبين على يافطة في شبرا الخيمة وهي بلدي، كاتبين فيها عندك اسطوانة غاز، لو عندك اسطوانة غاز خليك قاعد، احنا نازلين ومعتصمين ومضربين، يعني إثارة. بينما في فريق آخر من المصريين الشرفاء المخلصين تعاملوا مع نفس الأزمة بمنطلق مختلف تماما، ده هم راحوا وعملوا لجان شعبية ووقفوا على مخازن الغاز وتواصلوا مع الشركة الموردة لأنابيب الغاز وقدروا ان هم يوفروها للمصريين البسطاء ويحلوا المشكلة بشكل عملي جدا جدا وما كانش فيه اي مشاكل. فهذا خلق وهذا خلق. فلما بنقول ان المصريين بيتحلوا بالقناعة وبيتحلوا بالوعي، فبنقول المصريين فعلا اختاروا وبيختاروا دائما اللي عايشين في وسطهم وعايشين مشاكلهم وبيعملوا على حلها بشكل عملي. مرة اخرى بنقول التواضع وادب الخلاف ما احوجنا الى هذا الخلق.
شكرا مهندس علي، جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور انور عكاشة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحقيقة في لقاء السبت الماضي، وكان أحداث بورسعيد وأحداث مستقبلية تهدد باعتصامات وما إلى ذلك، كنت أريد أن أقول في رؤيتي التفاؤلية أن كل هذه الأحداث من طبيعة الثورات، وبالتالي لا خوف منها على الثورة. والثورات دائما وبالذات الثورات الكبرى في التاريخ بيحدث أكثر من ذلك وبتنجح الثورة. وخفت أن أصدم المشاهدين وكانت الدماء لا تزال ساخنة كما يقولون والجراح لا زالت تنزف، ولكن الثورات تنجح رغم كل هذه الأحداث بشرط أن يتحلى المسؤولون على هذه الثورات بالوعي. وقديما كتبت أقول لابد أن يقرأ الذين يحكمون أو أن يحكم الذين يقرأون، وكنت أعقب على ذلك وأقول وحيث أن الذين يحكمون لا يجيدون القراءة والكتابة في العهد البائد فلابد أن يتخلوا عن السلطة للذين يقرؤون. والقراءة لا يقصد بها جمع معلومات أو معارف، وإنما يقصد بها بناء الوعي. ولذلك على التيار الإسلامي أن يتحلى بالوعي في هذه المرحلة، لأن أخطر آثار الثورات هي سرقة المفاهيم واختلاط المصطلحات بحيث تطلع بمصطلح علماني ومصطلح اسلامي، تطلع بثالث لن تعرف هو علماني ولا اسلامي، ويخدع الاسلاميين ويخدع العلمانيين وما الى ذلك. يقول الله تبارك وتعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. لو الجملة الاعتراضية والله يعلم انك لرسوله مش موجودة كان يبقى كده احنا بنكذبهم في شهادة ان محمد رسول الله، ولكن نحن نكذبهم بانهم يريدون اختطاف هذا المصطلح الذي هو حق للمؤمنين للعب به على المؤمنين. وايضا وقالت طائفة من اهل الكتاب كفروا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يكفروا آخره لعلهم يرجعون. يجي ويقنعك أنه مؤمن بأفكارك ثم يرتد. وظن فيه عضو في مجلس الشعب كان بيقدم برامج دينية في التلفزيونات وبيطالب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، أبو حامد اللي مش عارف مين، وبعد ذلك حتى يوهم بان هو كان مقتنع ثم تراجع. وكثير بقضية الدكتور عاطف في هذا فنحن وكذلك ايضا اللي هي الحلول التوافقية التي تطرح من العلمانيين والالحاديين، اعبد الهنا سنة ونعبد الهك سنة، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. فيجب أن نكون في هذه المرحلة نتحلى، وخاصة الذين قد تولوا أمرنا وإن شاء الله تعالى ربنا يوفقهم، ونكون على وعي تام بكل هذه المؤامرات. وأنا يعني أبشركم بثقتي في الله سبحانه وتعالى، كل هذا الركش سينتهي إذا ما استمسكنا بكتاب الله وبسنة رسوله وأخلصنا لله تبارك وتعالى وانحزنا مش انحزنا بقى لأن رحنا بنحس نفسه، وتمسكنا بتوجهنا الإسلامي وأعلناه صراحة، أعلناه صراحة إسلامية إسلامية، وبغض الطرف عن حلول توافقية وغير توافقية، ونقول هذا قريب لنا لأن هؤلاء قنابل موقوتة. أي واحد لا يؤمن بالحل الإسلامي ويتحالف معنا لابد أن نكون على حذر، لأنه ممكن يكون قنبلة موقوتة في المستقبل يفجر لك مشاكل وما إلى ذلك. فيعني فهذا الخلق الذي أوصي به وأتمسك به إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خير.
وإياك. شكرا دكتور أنور عكاشة. نذكر إخواننا المشاهدين بقضيتنا، يوم أفضل نحن نحتفل بيوم بداية الثورة اللي هو 25 يناير، أم نحتفل بيوم 11 فبراير يوم نجاح الثورة ويوم خلع حسني مبارك ويوم خروجه هو وأعوانه من السلطة. أيضا معنا الصورة نشوفها، فريق حسني أو شوف هتسموه فريق إيه أنتوا شطارتكم وتعليقاتكم الذكية العميقة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عاطف ازاي حضرتك؟
مرحبا بيك، اتفضل.
انا المهندس عثمان حسن صالح، وكيل مؤسسين حزب شباب التحرير للتنمية والتغيير.
مرحبا.
حزب صغير ناشئ.
بس ايه الاسم طويل، قوله تاني كده.
شباب التحرير للتنمية والتغيير.
ثم ما تختصروه.
ما احنا حاولنا نختصره، بس احنا اساسا كان اسمنا شباب التحرير، طلعوا كذا تفصيل قال لك احنا شباب التحرير، فاحنا عايزين نرد الامور لنصابها ونتعامل بالصواب،
لانه ده عمليا واعلاميا هيبقى صعب.
لا احنا خطبنا التنمية والتغيير لان احنا فعلا في مرحلة تحتاج منا التنمية والتغيير.
طب انتوا سؤال وانتوا بادئين، هل ما لقيتوش حزب من الموجودين يعني يشبع طموحاتكم؟
ده احنا اسبق الاحزاب للتأسيس، احنا متكونين من مارس 2011، بس مشكلتنا ان الدكتور جزاه الله عنا خيرا يحيى الجمل اخترع لنا قانون قال لك 5000 وكلهم من 5 محافظات. فكانت المشقة علينا في التجهيز كده، لان احنا لو كنا عايزين نتكلم بالواقع.
لكن لسه ما خدتش، انت ما خدتش موافقة ولا ترخيص.
احنا واخدين الموافقة، احنا عملنا الاختار، ولكن لمجرد وصولنا للعدد الكافي للاعلان هنقوم بالاعلان فورا.
برضو انا بسألك تاني يا باشمهندس، هل الاحزاب اللي موجودة ما ترضيش طموحاتكم بحيث ان انتوا تخشوا فيها؟
لو احنا عندنا لو انا شايف في احزاب ترضي طموحاتي وانا شايف ان انا يعني محتاج ان انا انضم لها كنت عملت الكلام ده.
طيب.
انما انا ليا فكري وليا اسلوبي وليا ادائي، وانا راجل تجاوزت 60 سنة بسنتين كمان.
طيب انا هتحكي
لنا ان احنا كنا مجموعه من الشباب اللي كانت بتتعامل على الفيسبوك، وانا عامل مداخله دي مخصوص لحضرتك عشان نصحح حاجه ومعلومه مهمه جدا.
اتفضل.
بعد المأساة اللي مرت بينا اليومين اللي فاتوا وفكره الصيان العام، هاخد من وقت حضراتكم والساده الافاضل اللي مع سيادتك دقيقتين اتنين مش اكتر.
اتفضل.
عشان اسرد لك كلمه 25 يناير دي جت ازاي.
اتفضل.
اولا يا سيدي، قضيه التغيير في مصر ما كانتش وليدة الساعة ولا كانت وليدة يناير. قضية التغيير في مصر كانت بدأ قبل كده بكتير.
تمام.
بس كلها محاولات من احزاب او فرق لم تستطع التغيير ولم تصل اليه. فما كان الا ان حدث في يوم 24 جن على الفيسبوك، وانا كنت صاحب صفحة اسمها نانا حسن. الصفحة دي اساسا جالي عليها نداء بوقفة احتجاجية بثلاث مطالب يا دكتور. كانت الوقفة في يوم 25 هتبدأ من الساعة 9 الصبح وكلنا ننزل للميدان عشان نقول ان انتخابات مجلس الشعب باطلة وما حدث كان باطل. وسقف المطالب كان ثلاثة، هما التغيير بتاع بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، وعملية سقف الأجور يتعدل، وان الشرطة لا تستخدم العنف في قمع المظاهرات. دول الثلاث مطالب يا دكتور.
تمام.
الكلام ده جالنا وانا وافقت بالخروج، ولكني انا نظرا لسني ولظروفي عمري ما هنزل. ابتعدت واثرت ان انا اشوف النتيجة او المحصلة. الساعة 5 مساء نزلت ميدان التحرير، واللي يقول لي لحضرتك ان ميدان التحرير كان فيه فرد واحد بعد الامن المركزي ما فض المظاهرة الصبح، قول له انت كذاب واكد على هذا الكلام لان الكلام دوت هيبقى مردوده في اللي هكمله. اللي حصل ان الميدان فري تماما، ما كانش فيه حد موجود. جينا على محافظة السويس، انا ليا ارض هناك وليا مزرعة موجودة، فوجئنا بان السويس اندلعت فيها المشاكل اكتر واكتر والجماهير سيطرت. اذا الثورة كانت البداية بتاعتها الاساسية واللي حركت الكل كانت السويس يوم 27، ومن يوم 27 صباحية يوم 28 كان الندى على الفيسبوك لينا كلنا.
يعني انت يعني حضرتك بتقول ان يوم 24
يوم 25 هقول لحضرتك ما كانش فيه اي شيء يدل على ان في مصر حاجة. هرجع للموضوع ده تاني دلوقتي وهقول لك كلمتين.
اتفضل.
اولا منظمات المجتمع المدني اللي بتموله امريكا واعوانها ووجود الدكتور البرادع في مصر وقيادة عملية التغيير والتفت حوله الدكتور الغزالي حرب وبعض الرفقاء اللي كانوا مش لاقيين لهم دور على الساحة منهم الاستاذ اسحاق والمجموعة اللي كانت موجودة، قال لك احنا عايزين نعمل جبهة للتغيير، وطلبوا ان هم ان اليوم دوت يعملوا فيه حاجة ضد حسني مبارك، بس اليوم ده ما تمش فيه حاجة. لو هم نجحوا كانوا عملوا كان هيتقال ان امريكا اياديها البيضاء على مصر في كل الثورات، ولكن فشلهم وعدم وجودهم على الساحة يوم 25 خلى الموضوع بعيد عن دماغهم. فوجئوا الامريكان نفسهم فوجئوا بان الموضوع تم في محافظة السويس يوم 26، ويوم 27 البلد كان سيطر عليها الاهالي ومنعوا قوات البوليس منها خالص، ووجهوا الامن المركزي اللي موجود في طريق مصر السويس على هناك، وتشال المحافظ خبوه في قيادة الجيش الثالث. وبرضو ده سؤال بوجهه ليك، وبرضو بسأل سؤال للدكتور محمد ابو زيد، يا ريت يقول لنا فين سيف الدين محافظ السويس السابق، اين هو ولماذا لم يحاكم، وان المحافظة دي هي اللي بدأت منها الثورة، دي بلد الثورة والبلد اللي قامت بيها الثورة، وهي اللي خلت شعب مصر تجرأ على الحاكم وخرج. ولولا وجود الاخوان يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة وخروجهم معانا ما كانت هناك ثورة، ولم يكن هناك ثورة. ثورة قامت يوم 28 بدليلي واثباتاتي ان اتقطع النت يوم 28، اتقطع الاتصالات كلها يوم 28، مذابح الاسكندرية بدأت يوم الجمعة 28. اين يوم 25 اللي حضرتهم بيتكلموا عليه؟ انا عايز واحد يقول لي هذا الكلام. لذا انا بقول لحضرتك انا ما فيش حزب اقنعني بان انا اتضمنه او اضم الناس اللي معايا لي، لانه لم يقل الحقيقة ويقول ان 28 هو يوم الثورة الحقيقي في مصر. مصر لم تقم فيها ثورة يوم 25، ولا اي حزب من هذه الاحزاب التي تتمتع بالعمولات والتمويل الاجنبي الغربي والدعم والتأييد من امريكا ومن وراءهم كان لهم وجود يوم 28. الثورة قامت يوم 28 بعد صلاة الجمعة، الناس خرجت وضربت على قصر النيل وكلنا رجعنا وروحنا، والساعة 5 خلاص الجيش نزل اتحلت المشكلة. ونزول الجيش في هذا اليوم شبهني بيوم 18 و19 يناير في حكم السادات الله يرحمه بقى ويسامحه، لما طلع لنا الجيش وضربنا بالرصاص فيها ومات مننا 3000 اميها كنا طلبة في الجامعة. اللي حصل دلوقتي يا سيد الفاضل ان هؤلاء قتلت الشعوب، ولم تكن هناك ثورة يوم 25. الغي يوم 25 ده خالص، شيله من دماغ حضرتك، ما تخليش امريكا تقول لك كان المجتمع المدني هو اللي نزل وعمل، ما تقولش ان 6 ابريل عملت، ما تقولش حد عمل. اللي عمل الثورة دي من اسوان لراس التين شعب مصر العظيم، مفيش حد ابدا كان ليه يد في هذا. وعلى فكرة حزبنا البسيط الصغير دوت بيجمع ما بين، انا رفضت، انا كنت مؤيد للاخوان في عملية الانتخابات، حتى كنا بنوجه الناس بتوعنا ان هم يدوا للاجهز تنظيما عشان كلنا بنحب مصر، مش هنقف نتصارع على كلام فارغ، فسيبنا اماكننا للي يقدر يقود واحنا وراه وبنديله الفرصة وبنقول له اتفضل خد المرحلة واحنا لينا دور في مرحلة تانية. انا بفضل ان حزبي كمان يكون حزب اجتماعي، ابدأ من تحت وليس من اعلى، وهكذا تكون. فانا عايز اقول لحضرتك لو انت عايز تحط 11 فبراير ولا تقولوا تنحى، قولوا اسقط واجبر على انه يسيب الحكم. كلمة تنحى دي كلمة صغيرة جدا جدا تتقال لانسان محترم كان زي المرحوم جمال عبد الناصر، انما لما هو يتنحى بمزاجه ويقول انا اخطأت وامشي دي حاجة، لما ان هو كان مصر على الوعاد لولا اضطر شاف الناس في الشارع عاملين العصيان ونايمين لنا في الميادين وكل الناس بتقول مش هنروح لما الراجل ده يتشال فاضطر يتشال غصب عن عينه وعن عين امريكا وعن عين كل الممولين.
شكرا
جزيلا واتمنى يكون لنا لقاء اخر مره ثانيه.
جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
انا عايز بس هلخص مع الكلام معاكم حاجه بسيطه جدا. انا عايز بس اوجه كلامي لاعضاء مجلس الشعب ان طبعا لولا الاخوان شباب الاخوان ما كان موجود في المجلس يوم اول انعقاد ليهم لكان المجلس ولع. مطلوب من المجلس ان هو يقف مع الشرطه ما يحكمهاش ويطلع واحد يقعد يستهزئ بيهم ويقعد يتمنظر قدام المجلس وده كلام مش مقبول. وبعدين المجلس فين موقفه من ويقف مع الحكومه ويشجعها في حربها ضد منظمات المجتمع المدني اللي بتخرب في البلد مش الاخ اللي بيقول للشعب لا في ناس وبعدين انا شايف ان في بعض اعضاء مجلس من الشعب ليهم طهر مع الشرطه ومع البلد وخارجين في الفاظ خارجه وعلى من اعضاء مجلس مع الحكومه وده كلام طبعا مرفوض بالمره. ازاي يدخل في اطار اللي هو راجل عضو مجلس الشعب ويطلع يشتم في الناس يطلع يشتم في الحكومه واحد واقف يفرد دراعاته وعروقه تظهر وحاجه مش مظبوطه خالص. انا بصراحة يعني انا ضد الحزب الوطني والكلام ده كله. اتذكرت الشاذلي لما كان جمال الشاذلي كان بيقف يقعد يتهكم على اعضاء مجلس الشعب وعشان الناس دي تحترم نفسها في واحد يطلع يقعد يعمل يعني انا مش عارف فيه كلام مش مظبوط خالص.
شكرا جزيلا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا.
اخوك عبد الفتاح غريب من بنها.
مرحبا شعب فتاح. اتفضل.
الله يبارك في حضرتك. حضرتك والله بالنسبه للدوشه اللي احنا فيها ديك في امور يعني حضرتك عرفتها عن طريق بلطجي يعني اعرفه يعني خدت بال سيادتك. فاللي حاصل ان الواد ده واد حدث صغير فبيحكي لي طبعا استدركته في الكلام وعرفت مسائل كتيرة جدا منها ان في ناس في التحرير ويكون ده في علم القاسي والداني بتمول العيال دول بالفلوس وبالاسلحة واخد بال حضرتك. والعيال طبعا العيال ملهمش هدف وملهمش يعني حاجة معينة يعني سيادتك ايه تبص لهم عيال صغيرة خد المية جنيه ديك واضرب بيضربوا ويدوهم اسلحة ويدوهم الاسلحة ديك يقول لك ما اقدرش اعدي بالسلاح ده ان انا اروحه البيت او حاجة زي كده لان السلاح بيبقى مبرمج بالكمبيوتر واخد بال حضرتك. ف يعني ايه يعرف اتجاه الواد رايح فين بحيث ان هو يعني يسترد منه السلاح تاني.
معاك.
خدت بال حضرتك.
اتفضل.
فطبعا يعني يعني تخيل عندنا من بنها بس 45 حدث من دول يروحوا التحرير لنفس الغلط. وبالنسبة للداخلية للأسف يعني تعبانة من ساعة ما ظهران انكسر في الثورة ولن تقوم له قائمة إلا أن يشاء الله.
شكرا جزيلا يا شيخ عبد الفتاح. صلى الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
مع حضرتك الشيخ عصر ابراهيم من الشرقية يا دكتور
عصر. اهلا شيخ عصر.
سؤال مرحبا بحضرتك. سؤالي للدكتور محمد ابو زيد الفقي. اذا اصبحت رئيسا للجمهورية لان احنا عانينا من انقطاع المسؤولين عن الشعب. اذا اصبحت رئيسا للجمهورية واتمنى لحضرتك ولأي مرشح من المرشحين الإسلاميين التوفيق. إذا أصبحت رئيسا للجمهورية فكيف يتواصل الشعب معك، وماذا تفعل في موقع رئاسة الجمهورية؟ هل ستعيد فتحه ليكون نافذة من نوافذ الاتصال بين الشعب وبين الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. نتصل به من خلالنا سهل على حلالك. طيب خلصت الاتصالات ولا في اتصالات تاني؟
ده لو اتصل به لو الدكتور فتح مع حضرتك بعد البرايس.
نعم لا ما انا ما انا باخد بالك هعمل له اعتصام.
ماشي
عرفنا السكه عرفنا السكه.
شفت مش هتضل الاتصالات.
بنذكر اخواننا المشاهدين بنذكر اخواننا المشاهدين بسؤالنا، ايهما تفضلون ان احنا نحتفي ونحتفل بيوم اكتمال النصر في 11 فبراير ام في يوم 25 بدايه الثوره، او زي ما قال اخونا المتصل وكلامه دقيق ان الثوره ما بدتش يوم 25، ده جهود عبر سنوات، لكن كان يوم 25 محطه مهمه في البدايه زي ما يوم 27 محطه و28 محطه، لكن يعني المنطق يقتضي ان احنا كنا يوم 11 نقف عند وقفه افضل من ما حدث. لكن مش عارف هو الآلية بتاعتنا وصلتنا اليوم انه يوم 25 يبقى هو الاسم المحتفى به ويوم 11 يكون يوم مخالف. ايضا الصورة اللي معانا نشوفها، عاوزين تعليقاتكم على الصورة ورأيكم في القضية، وابعتوا لنا رسائلكم على رقم 94-172. احنا طبعا هنبدأ كلامنا ان احنا اولا بنشكر ربنا عز وجل على نعمة الأمن والاستقرار اللي احنا فيها، والرشد الشعبي والحكمة الجماهيرية اللي تحلت بها مصر في يومنا 11 فبراير امبارح وأول وأول، كان في يعني شلة أو سلة باطلة فاسدة مفسدة بتنادي بالاعتصام والإضراب، ولم تقدم لنا يعني سبب أو مبرر عشان نسمعهم او نطوعهم. الحمد لله يعني كل اطياف الشعب خذلتهم وقالت لهم انتم مضللون بشكل عملي، ومضى اليوم والاداء فيه لعله افضل من بقية الايام الاداء العادي. مصالح الحكومية اشتغلت وكثير من اللي ما بيشتغلش اشتغل والاداء كان جيد، وفي اللي اتبرع، وكل مصر يعني صورتها مشرفة في كل المناحي وفي كل الهيئات وفي كل المؤسسات، وده يبين انه الشعب المصري شعب واعي ما بيضحكش عليه لا بسكر ولا بكيلو لحمة ولا ببطانية زي ما كان بيقال في الانتخابات، ولا حد بيضحك عليه بشعار كاذب او بمضلل. البعض يقولك بيضحكوا عليه بالدين، احنا بنفتح يا ريدة احنا هو متدين، هو بيعيش دينه. يعني لما انحاز للمتدينين انا مش ضحك عليه، ده هو شاطر بيعرف ما يريد وهواه اسلامي واختياره بيبقى اسلامي. انا بقول انه فرصة لمجلس الشعب، فرصة للحكومة، فرصة للمجلس العسكري، فرصة للكتل السياسية ان تقول لهؤلاء الدعاة الذين دعوا للاضراب او للعصيان انكم فاسدون وانكم ضد مصلحة الوطن، وزي ما بيقول اللغة بتاع العوام الوقت نعلم عليهم ونثبتهم برضو بلغة العوام ونفضحهم ونجرسهم. يعني لازم حزب التجمع قال يبقى انت نفضل نقول له انت صفتك ونعتك، لان ده هم عاوزين يتخانقوا مع الاخوان يقول لهم انتوا نزلتوش يوم كذا ونزلتوا يوم كذا تلاكيك، فما بالك باللي دعا لإفساد بشكل علني سواء أحزاب زي حزب التجمع أو بتوع 6 إبريل أو علاء عبد الفتاح لسه النهاردة بيقول لك ده ضرب 3 أيام يعني ضرب 3 أيام الكسف. طيب يعني استحي بقى، ويعني نشوف رأي ضيوفنا الكرام في قضية الاعتصام. مش هنتكلم عن الاعتصام، احنا قلنا حلال ولا حرام وقلنا يجب أو لا يجب وقلنا إن احنا ضده، لكن تجربة عدت في تاريخ مصر عاوزين نقف عندها دكتور محمد حضرتك وضيوفنا الكرام. المناداة للاعتصام اذا ما كانش لها اسباب وجيهة تبقى جريمة، والعلماء مفيش بدون ما يخرج عنهم واحد حرموا هذا الامر وقسموه وخطأوه وقالوا ان ده مش في مصلحة البلد وملوش اسباب ولا مبررات ولا ولا. لكن الان اليوم عدى وفي الدعاة دعوا ووزعوا منشورات وطلعوا في التلفزيونات اللي اياها وقعدوا يهللوا، وانا شفت في الجزيرة مباشر يوم الجمعة لقاء مباشر على الهواء، المذيع بيجيب الناس اللي يقولوا اه احنا مع الاعتصام، فطبعا مش كل الناس بتقول لا بتقول انا مع الاعتصام، فيجي واحد او واحدة كذا مرة يقول انا ضد الاعتصام انا ضد الاضراب، تلاقي تسحب من قفاه على الهواء. يعني ناس واقفه شله واقفه فين المحاور المذيع تشده وتشوشر عليه وتسحبه لورا، لدرجه ان واحده ست شدوا الميكروفون من ايد المذيع بعيد يعني مش عاوزين يظهر، وكان برضو الجزيره مباشر بتضع نفسها في شبهه. يعني انا ما عجبنيش ان هي كانه في تعمد ما ان كان قطع الهواء او كان قال له اتنقل من المكان ده او كان قال له شوف شويه شباب محايدين معاك، يبقى انت طبيعي ما يبانش انك انت اللي هيقول انا هعتصم وانا ضد المجلس العسكري ويشتم شويه تجيبه، واللي هيبقى يقول راي المعاكس ما تجيبوش. لكن خليني السؤال، المفروض ان احنا يبقى لنا وقفه شعبيه ورسميه او شبه رسميه مع هؤلاء، لانه هم دي بدايه هينتظروا لما يبقى في مبرر ما ويفضل كل شوية عاوز. وانا قلت قبل كده ان هم عاوزين يدربونا على العملية دي، يعني مصر يبقى مش انت لما بتقول ما بيقول الدكتور انور مش هعرف اتصل بيك، قلت له هنعمل يعني كأنه يعني
الشيخ بحلو الزوجة تعتصم بالزوجة
نشوف رأي حضرتك
ولا اقول كلام علمي ولا اقول كلام يبسط حضرتك؟
لا اقول الكلام العلمي طبعا، وانا مش شخصيتني غير العلم يا دكتور.
لا يعني لو سياسي اقول كلام سياسي
اقول سياسي لا بس اقول كلام علمي، خلينا كلمة علمي حلو.
طيب هما ثلاث نقاط بس. اول نقطة الحقيقة انا كنت زمان صاحب نظرية وقيلها لحضرتك بصريح العبارة ان احنا عندنا عجز معرفي في كل مرافق الدولة، وفي ناس كويسين لكن الباقي كله بعيش في حالة عجز معرفي اللي احنا بنسميها الغباء. خدت بالك سيادتك؟ هؤلاء الاولاد اللي متدربين عن طريق المخابرات الامريكيه والاسرائيليه والالمانيه والفرنسيه وكل المخابرات دول اذكى من النخبه اللي هي ماسكه الحكم دلوقتي او ماسكه النظام، ولذلك بيجرجروهم للي هم عاوزينه. يوم 25 كان اللي بيقود الثوره ولد من عبده الشيطان اللي بيقود المظاهرات، وده مزبوط في محضر رسمي.
ما هو بس برضه بيقود اي مظاهرات؟
لا اللي طلعت من امبابه واتجهت للتحرير.
25/2012 ولا 2011؟
2011. ثوره 2011. كويس؟ زي ما قال الاخ الكريم المتفضل بتاع حزب التحرير والتغيير او التنميه.
التنميه والتغيير.
28 كان السويس اشتعلت. وبعدين الاخوان المسلمين حسبوها وهي جماعة منضبطة جدا ولها حساباتها الخاصة، لقوا ان الوقت حان لازاحة هذا الظلم عن كاهل المصريين، فنزلوا التحرير عملوا بوابات وعملوا نظام، وانا كلمتني معاهم من اول يوم. يعني اللي هو دلوقتي لما بيجي 11 فبراير كانت نتيجة حركة شعب، مش لصوار بقى ولا فجار، ده شعب بالكامل انتفض عشان يغير، والراجل الرئيس السابق مبارك استجاب لانه عرف ان الارض اتزلزلت وما عادش فيه فرصه اطلاقا لا امريكا ولا روسيا ولا حد هينفع، فاستجاب وتنحى خلع نفسه. انا ما بحبش الاسماء الوحشه الحقيقه على واحد لسه ما اتحكمش عليه، لكن نقول انه الرئيس المتنحي. كويس؟ وهو كان يستاهل كده. لما جت مصر تحتفل في 12، خدت بالك سيادتك؟
2012
الولاد دول بذكاء شديد سرقوا الثوره. والناس الكويسين جدا ماشوا وراهم بغباء لا يحسدون عليه اللي هو على 25.
تمام
خدت بقى حضرتك؟ لان احنا كان ثورتنا زي انت ما قلت في اول حلقه 11، يعني العيد 11 ويبقى كل سنه 11. لا 11 دي مكافئة شعب، وبعد 11 الناس كلها رجعت وروحوا رجعوا لاعمالهم، وبدا من 11 لغايه دلوقتي بعض الشباب اللي موجود في التحرير سليم الضمير وقلبه كويس، ولكن البعض الاخر الحقيقه اللي هم الاندر تيبل او اللي هم اللي بيشتغلوا من تحت الترابيزه واللي هم المرتشين واعداء مصر الحقيقيين، ده جزء من الايه من الكلام. الاخ سالني هتتواصل مع الشعب المصري ازاي؟ الافه اللي في امتنا العربيه ان الحاكم والمدير والرئيس بيشتغل من على الكرسي، ودي مشكله في منتهى الخطوره مش موجوده بره. يعني بره لما تدخل شركه تلاقي ايه، فين مدير الشركه؟ يقول لك ده بيلف. خدت بال حضرتك؟ نظر المدرسه بيلف. حتى احنا زمان دخلنا معهد ديني في السوق كان الشيخ بتاعه بيدخل يلف على كل الفصول ويدخل كل فصل ويسال، ومن هنا طلع ناس، من هنا طلع ناس. فانا هتواصل مع ناس، يمكن الراجل اللي بيكلمني ده يلاقيني قاعد معاه في الغيط وهو بيتغدى في الجو، وقاعد في وسطه وفي وسط عياله بتغدى معاه، وايه مشاكلكم؟ لان انا مش ضامن اللي هيجيب لي الاخبار هيبقى شكله ايه. الحاجه الثالثه بقى دكتور عاطف اللي هو الايجابيه الشعبيه، استحاله واراهن بعمري اذا هؤلاء البلطجيه رجعوا عن اللي في دماغهم بالعقل او بالرحمه او بالدين او باي حاجه غير الضرب، اراهن بعمري. واحمد شوقي حسمها، قال والشر ان تلقاه بالخير ضقت به زرعا وان تلقاه بالشر ينحسم. واخد بال حضرتك؟ فالقضيه الان ايه المطلوب بقى؟ بتوع عبدين لما طلعوا وزاره الداخليه، طبعا منظر ان الجيش عامل خط برليف وبيدلى وراه والداخليه بتصوت ووزير ورئيس وزراء مش عارف يدخل، دي مسرحيه انا مش مصدقها. لان فصيله من الصعقه تطهر ميدان التحرير وجميع الميادين لفصل، فصيله واحده. فاللعبه ديت انا لا دخل دماغي، ويعرفوها دلوقتي بتوع الجيش، ويعرفوها السياسيين، ويعرفوها البرلمان. دي تمثيليه وبيخه، يعني حتى مش محبوكه، المخرج بتاعها غبي جدا. خدت بال حضرتك؟ لكن مع ذلك طلعوا الاخوه بتوع عبدين وقفوا نشاط البلطجيه على وزاره الداخليه وعلى البرلمان. قبل كده شباب الاخوان بدون سلاح وبدون عصيان وبدون اي حاجه حموا البرلمان. كويس؟ الجماعه بتوع بولاء ابو العلا طلعوا ضربوا المعتصمين اللي قدام التلفزيون، والى حد ما خلوا الموظفين يقدروا يدخلوا ويطلعوا. المطلوب دلوقتي حركه ايجابيه للشعب. يعني انت راكب في عربيتك، راكب افندي طبعا قبل الثوره كان معاك سلسله في صدرك ومشطل شعرك ومسرح نفسك ومروق، المطلوب الان ان يبقى معاك حديده، معاك عصا، ده في عربيتك الخاصه. لان هيقابلك واحد يقول لك اقف عيل، اقف ايه يا ابني؟ يقول لك طلع اللي معاك، تطلع اللي معاك، يقول لك هات اللي معاك، زي ما حكينا عن الراجل بتاع اسكندريه لما قتلوه بعد ما ادالهم اللي معاه، راح لعربيته وقالوا له هاتها، هات عربيتي، وقالوا له هاتها، وراح الواد فاتح بطنه، راحت مصارينه نازله، طبعا عملت الم جدا، مات بالسكته العصبيه. خدت بال حضرتك؟ فالنهارده ان ما كانش الشعب هيبقى عنده رد فعل بمعنى واضح قوي، بلطجه ضد بلطجه. خدت بال حضرتك؟
طيب
لن ينحاسم هذا الامر لغايه يوم القيامه ان شاء الله العصر.
شكرا دكتور محمد ابو زيد الفقي. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور طارق ازي حضرتك؟
يا مرحبا بحضرتك وبضيوفك الكرام.
اهلا بيك، معانا الدكتور طارق الزمر. احنا كنا بنسال سؤال يا دكتور طارق، اللي دعوا للاضراب هل خلاص نقول لهم متشكرين انتوا فشلتم، ولا ده يثبت ان هم نادوا بباطل ودعوا الى مفسده ويجب انه حتى يحاكموا محاكمه شعبيه، او يقيمه تقييم سياسي، وكل اللي نادى وايد العصيان او الاضراب يبقى نعلن انه مفسد وفاسد ولا يعني ومش وطني وما بيحبش مصلحة الوطن.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله هذه الامور بالتأكيد امور كهادية، اذا خطأنا من قام بها فيجب ان نخطئه من الوجهة السياسية حتى وان ترتب عليها فتوى شرعي، لان في الحقيقة هناك امر التباس شديد في كثير من مناحي الحياة في مصر الان في ظل تعثر ادارة المجلس العسكري على الفترة الزمنية الماضية. صحيح انا غير مقتنع تماما بدعوة الاضراب او التصفيان المدني، وبعتبرها دعوة غير منطقية وغير مبررة على الاقل، يعني من حيث انه الذي يدعو الى التصفيان المدني بالتأكيد يدعو الى شل حركة الحياة في مصر. انا اخيب حتى من ناحية السياسية حتى مش من ناحية الاجتماعية والاقتصادية. هذا الشلل لن يحدث الا بعد شهرين او ثلاثة على الاقل. فإذا كان يسعى إلى هذا الأمر بعد شهرين أو ثلاثة ليصل إلى نتيجة يؤدي فيها إلى تسليم مجلس عسكري السلطة، فأنا أقول له أن الأمر أسهل من ذلك عن طريق المسار السياسي والقانوني والدستوري، وهو العمل في دخول في انتخابات مجلس الشورى ثم تشكيل هيئة تأسيسية ثم دخول في انتخابات الرئاسة وعمل الدستور والنسير في هذا المسار النهائي، ونكون بذلك قد جنبنا انفسنا الكثير من المشاق والكثير من الفتن فضلا عن الاضرار بمصالح البلاد الدوليه. لان في الحقيقه من ناحيه السياسيه برضه بعتقد ان هذه الحزبة خاطئه جدا وغير منطقيه وغير معقوله وغير مبرره، وانا اثني على وعي الشعب المصري الذي لم يتجاوب مع هذه الفكره وما لا الى الفكره الاخرى، وهو ان يكمل المسار السياسي والدستوري الى منتهى. فاذا حدث وثبت فعلا ان المجلس العسكري لن يسلم السلطه بعد انتخاب رئيس الجمهوريه، عندها ستجد الشعب المصري كله مولا في الشارع، لان المجلس العسكري حينها يكون قد فقد كل شرعيته، واصبح الشارع يسعى لاستعادة هذه الشرعيه بهذا الشكل. لان انا بالتاكيد يعني ادعو الى من دعوه لهذا الاضراب وهذا الاعصاب وهذا الاصيل المدني الى جو تفكيرهم في ضوء ان هذه الاجراءات المتعجله وغير المحسوبه تضر بالثوره وتفكك القطاعات كثيره من الشعب في المسارات والاجراءات التي تتخذ، وربما تجعل البعض ييأس من المسارات الثوريه وعمليه التغيير التي نحن بصوابها ونريد ان يقف الشعب المصري معنا بكل طاقاته وبكامل قوته حتى يتم تغيير وجه الحياه في مصر بالكامل بعد تسليم السلطه لحكومه مدنيه منتخبه.
طب في سؤال ثاني يا دكتور طارق بنساله. دلوقتي المصريون من حيث لم يدرسوها جيدا نظن ان هم قالوا انه الثورة 25 يناير والاحتفال بيوم 25 يناير، في حين انه نرى ان يوم النصر هو يوم 11 فبراير، وانه ما كانش يعني في توفيق في الاحتفال بيوم 25 واهمال يوم 11 فبراير، حتى ان بيجي البعض يخليه يوم مزعج للمصريين. دكتور محمد ابو زيد معانا بيقول تفسير منطقي او ذكي ان الشباب الصغير اللي بدا على بعض مواقع النت اللي هم بداوا نشطوا يوم 25 ضحكوا علينا وخدوا هم عشان يظل الامر محسوب ليهم مش للشعب كله، الشعب كله وقف من بعد يوم 28 لحد يوم 11 وكان النصر. رأيك الأفضل إيه؟ نسيبها 25 ولا نطالب بـ بـ بإن إحنا يجب إنه يكون يوم النصر هو يوم خروج الرئيس المخلوع أو خلعه أو تنحيه 11 فبراير؟
والله كل هذه أيام نصر الشعب المصري، لأن خروج الشعب المصري برابطة قرى ابتداء من 25 هذا قرار تاريخي بالتأكيد له ما بعده. يوم 28 يوم لا ينسى لأنه اليوم الذي كسرت فيه عصا النظام التي كان يروع بها الشعب المصري من أقصى الصعيد إلى أقصى الشمال يوم 2 فبراير يوم لا ينسى برضه ايضا لانه تحطم فيه المؤامرة على الثورة وعلى الشعب المصري. يوم 11 فبراير بقى هذا يوم يجب ان يكون من الايام التاريخية بحق في تاريخ مصر لا يقل اهمية عن يوم نجاة بني اسرائيل من فرعون مصر لتكاد تكون هذه المرة الثانية في تاريخ مصر التي يتم فيها التدخل الالهي لانقاذ شعب مصر من تحكم الفراعنة. فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في هذا اليوم لان الله نجى فيه موسى من فرعون فان هذا اليوم يجب ان نشكر فيه الله تعالى على ان كان من هذا الفرعون ومن عصابته ومن ظلماته الفاسدة التي افسدت في البلاد بشكل لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد. ونعمل فعلا ان تكون هذه الايام يحتفل بها في ربما في الاعوام التاليه بعد ان ننتهي من حاله الاستقطاب الحاده في الشارع الان ما بين الاحتفال بالثوره وبين الحداد على عدم نجاح الثوره الى ان نصل للسنوات القليله ان شاء الله. فنجد ان هذه الايام لها اثر كبير جدا في تاريخ مصر وسنجد الاحتفال بها واردا في المدارس وفي الجامعات وفي الشوارع وفي المصانع وفي البيوت وستدشن هذه الاحتفالات في وهذا التكريم لهذه الايام في مناهج التعليم بكل تاكيد في الاجيال التاليه.
شكرا دكتور طارق جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. ننتقل بقى للدكتور محمد دوفل بس نذكر بسؤالنا ايهما افضل نحتفل بثورتنا العزيزة يوم 25 يناير ام الافضل ان احنا نحتفل يوم 11 فبراير. ايضا الصورة معانا نشوفها وبننتظر تعليقاتكم وردودكم على رقم 94172. في صورة يا شباب تعليقاتكم ابعتوها في رسائل من الموبايل على رقم 94172. دكتور محمد كان تساؤلنا نعمل ايه مع اللي نادوا بالعصيان المدني وقالوا عطلوا دي اقفلوا المواني بطلوا السكة الحديد الاوتوبيسات تقفل المستشفيات تقفل الا لضرورة وهكذا ما تدفعش فواتير ما تسويش وشوفنا كلنا يعني كأنه الدولة عدو فاحنا عاوزين يعني نراجع هذا الامر في ضوء القرآن والسنة انه ده نادى بافساد نادى يعني مش هقول بقى يعني حرابة قوي ولكنه يعني قريب ابن عمها. السؤال عشان ينزجروا ما هم لو الوقت فكرة انه المصري يغلط وما يتحاسبش دي فكرة موجودة جربناها على مدار السنة وشهر اللي فاتوا هنستمر الوقت في انه اعمل اللي انت عايزه واطلب اللي انت عايزه وتطلع في الاخر ربما ثوري ربما تطلع في الاخر بطل يعني اطلع عشت مطلع اعمل اي طلب مضاد للقائمين على الامر وهتطلع بطل وهتلاقي اللي يدافعوا عنك. احنا قاريين انه في المحلة قيادي عمال من العمال واثنين اجانب ومرشدة سياحية او مرشد سياحي معاهم موجودين في المحلة النهاردة بيوزعوا فلوس. ممكن تفاجأ بقى انه هيطلع ده بعد شوية لا ده كان ودول كانوا واحنا اللي غلطانين والمفروض نكرمهم والسفارة بتاعتهم هتيجي تاخدهم مكرمة استرالي وامريكي والمصري هيطلع قائد ثوري عظيم واحنا اللي مش فاهمين ازاي ننظر لهؤلاء ونحاسبهم في دور القرآن والسنة. بعدين نبقى نسألك بقى بصفتك عضو مجلس الشعب هتعملوا ايه معه.
في الحقيقة ان الامر الاعتصام لا يحتاج الى توضيح لانه افساد في الارض واضح. القاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار. هؤلاء مضرون وهؤلاء مفسدون. لكن انا يعني اود ان اقول ان مصر في هذه المرحلة الحرجة تواجه عدة جبهات. جبهة داخلية وجبهة خارجية. الجبهة الداخلية تتمثل في بقايا النظام السابق. وهذا كان واضح ومرئي في احداث بورسعيد الذي تقصى الحقائق كشفت ان هذه مؤامرة مدبرة دبرت بليل، وهذا كان واضح للعيان وشهاده كثير من الناس. هذا يدل دلالة واضحة على ان ما زالت هناك بقايا للنظام البائد بتعبث في البلاد حتى تجعل الناس يترحمون على ما سبق. دي جبهة داخلية، دي جبهة خطيرة جدا. وأرى أن هناك يعني لا أقول بعض التواطؤ أو بعض الموالاة حتى من بعض القيادات الموجودة. أخيرا تفرق هؤلاء إلى بعض السجون، أخيرا بعد يعني كثرة المطالبات بهذا الأمر. وأخيرا الرئيس المخلوع يوضع في مستشفى في طرة بعد أن كان في المركز الطبي العالمي، وهناك الكثير من الفقراء لا يعني يحتاجون إلى أقل الدواء. جبهة يعني ولا منفذ بعد، يعني هم يجهزوا حاليا للمستشفى فهذه يعني في أمور مستفزة. فدي أنا جبهة داخلية هذه خطيرة جدا. هناك جبهة كذلك خارجية من الدول المتربصة بمصر.
طيب السؤال الآن يا دكتور محمد، احنا هنفضل يدونا بالألم في على الخد اليمين نديهم خدنا الشمال؟
لا أنا أرى
الوقت لا يسمح.
لا أنا أرى أن هناك يعني أنا أرى أن هناك تعجل في قطف الثمرة، يعني تعجل في قطف ثمرة الثورة، تعجل لا مبرر له، لأن هناك مؤشرات تجعل الشعب المصري يطمئن. هذه المؤشرات تمثلت في كثير من الأمور. الأمر الأول انتخابات مجلس الشعب التي تمت بكل حرية يعني ونزاهة، ولم تحدث حتى في تاريخ مصر أن مرت انتخابات بهذا الشكل. الأمر الثاني مجلس الشعب الذي أنا عضو فيه، هذا المجلس مجلس متميز عن غيره، ولم تشهده مصر في تاريخها لا القديم ولا الحديث. هذا يعني مع ما فيه من بعض القلاقل، لكن هو مجلس متميز بكل المقاييس، بالأعضاء الذين هم فيها الذين يريدون الإصلاح من أول الأمر بداية الأمر، والذين نادوا بكثير، نادوا بأن المخلوع يذهب إلى طرى، ونادوا بتفريق هؤلاء إلى سجونهم، ونادوا أن يتعاملوا كمساجين يعني مسجونين عاديين. هذه النداءات خارجة في مجلس الشعب. لجان تقصي الحقائق في ما حدثت في بورسعيد، ثم حتى هذه اللجنة نادت بسحب الثقة من يعني مؤشرات كثيرة جدا تجعل الشعب يطمئن. فيا ليته يتحمل بالصبر. مؤشرات كذلك من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي فتح باب الترشح كما نعلم للرئاسة. هذه نية واضحة فأنه يريد أن يسلم السلطة مدنية. فلماذا هؤلاء يعني يتعجلون؟ هذه الأمور اللي هي أمور العصيان، هذه ما هي إلا إفساد في الأرض. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إفساد في الأرض. هؤلاء إن كانوا يعني هؤلاء يجب علينا أن يعني نحاول أن نركز الانتماء لهذه البلد وإلى حب الوطن، أن حب الوطن من الدين ومن الإيمان. كيف ندعو إلى اعتصام أو ندعو إلى الاعتصام المدني أو غير ذلك، سواء في المواصلات أو غيره، ربما أن يكون هناك محتاج أو مريض يذهب في سفره، يعني هل لا يجد مثلا مواصلة تذهب يعني يذهب به إليه؟ هذه أمور يعني تحدث بلا عقل. لكن فأقول فأما الزبد، قول الله سبحانه وتعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه بعض القلاقل وبعض الزيف سوف ينجلي إن شاء الله سبحانه بإذن سبحانه وتعالى، ثم تضح الأمور يستقر الأمر بإذن سبحانه وتعالى.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. بعض الرسائل اللي وصلتنا من حضراتكم نقولها على عجالة. تعليقات اللي جات على الصورة، الله يحرقهم فريق الشياطين الزرق، سالم جودة، عمرو عبد الله من العياط فريق المجرمين العرب. تعليق تاني، حسن مبارك وفريقه جاب جون في نفسه. المعلم شعبان من البراجيل بيقول انا افضل يوم 11 فبراير، وبيقول عن الصورة فريق الشياطين. حسن غانم بيقول منتخب العفاريت الزرق بيمس على المشاهدين توقيع اللهو الخفي. تعليق تاني، فريق مصاص الدماء وظلم الضعفاء وقتل الشهداء. ابو زيد من بني سويف، فريق المجاهدون في سبيل الله والشيطان زلهم الله. احمد بهجت، فيلم الموسم حسني مبارك والاربعين حرامي. مرعي منصور من المنيا سمالوط، انا نفسي اشوف الفريق ده وهو لابس احمر وواقفين امام فضيلة مفتي الجمهورية عشان الاعدام يعني. احمد الحمصاني من القاهرة مصر القديمة بيقول انا افضل ان احنا نحتفل بيوم 11 فبراير لان هو يوم نجاح الثورة والصقر للشهداء. احمد البنا من شبرا الخيمة، لا طبعا الاحتفال ب 28 يناير افضل، يوم 11 فبراير كيوم عاشوراء يجب ان نحتفل به، ده ابو المعالي فائق من طنطا. البنا من شبرا الخيمة، المفروض شرعا عدم الاحتفال بالمرة. لا هو الحتة الشرعية اللي مختلطة على حضرتك انه نعتبره عيد، انما نحتفل احتفل اذا كان السعادة، اذا كان يوم نصر، يوم عزة، يوم نجاح.
على المنهج ده ما احتفلش بزواجه مصر.
ما هو لك ما بيحتفلش،
ما هو ما بيحتفلش.
ياسر شرف،
هو الافضل ان يسمى يوم يعني.
يعني احنا ما احنا ما لناش عيد،
يعني ناخد الاشكاليه بتاعت الاعياد.
ياسر شرف، 25 يناير افضل لانه يوم سقوط كلاب الداخليه وعلى الحاكم الفعلي حبيب الكلب استغفر الله. معلش قريت، مش عايزين نرشتم بس اخ ياسر شرف انت ما انتش فاهم، هو كان يوم 25 ولا 26 ولا 27، كان لسه في سقوط الداخليه كانت قويه وبتضرب وما كانتش ساقطه. هو لو زي ما قال قيل ان يوم 28 واللي بعده ده اللي كان. خليل هارون من منفلوط، في رايي انه الاحتفال بتاعنا يكون بدوران عجله الانتاج والعمل الجاد. ملك لا هذا ولا ذاك لانه لا امن ولا امان. محمود واسامه عمر، الاحتفال بيوم 25 افضل لان اليوم الذي كسر فيه المصريون حاجز الخوف من فرعون وزبانيته. ابراهيم مرعي، الجمع بين اليومين افضل، اجازه نصف العام من 25 يناير الى 11 فبراير. ده بيدور على
اجازه.
الاجازه كده يبقى طولت شويه، بدل ما اسبوعين بقت اسبوعين وثلاث ايام. عموما احنا بننتظر رسائلكم وتعليقاتكم على رقم 94 92 172 ونستفيد منها ان شاء الله. ننتقل للمهندس علي، احنا برضو بنشوف عمليا كيف نتعامل مع ما حدث، الدعوة لعصيان مدني، الدعوة لإضراب، وما في ذلك مفسدة ليا ولك. احنا طبعا في مشهد في مصر موجود الآن، شفنا اللي شتمت المجلس العسكري والمشير واللي سبوهم سب فظيع ولم يحل، شفنا اللي طلع وقال هندمر الدولة وندمر الجيش ومحدش قدر يجي ناحيته، شفنا كلام كتير على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى غيرها فيها دعوة لفساد ودعاوى لفساد وإفساد ومحدش اتحاكم. جينا الآن بقى قضية دولة وقضية عامة، محاولة للإضراب وإثارة الناس ودعوتها للعصيان المدني وتعطيل المرافق الأساسية ومحاولة إسقاط الدولة. طبعا اللي احنا بنرجحه ان هي هتعدي زي ما عدى اللي فات هيعدي، لكن احنا مش راضيين، لعل اللي في موقع المسؤولية بيبقى مش زينا، احنا قاعدين في الاستوديو بنتكلم لكن هو بياخد قرارات على ارض الواقع. وانا برضو بأكرر عشان يبقى الناس مستوعبة، لما جه سامح نجيب وقال هندمر البلد وهندمر الجيش وهنخلي الجيش يوم على بعضه، ودعا الاشتراكيين الثوريين دعوتهم الفاسدة المفسدة لإسقاط الدولة اللي بيقولوا عليهم الأناركية. ولما أحد المحامين رفع دعوة وكان محسوب على الإخوان المسلمين، قيادات الإخوان طلبت منه أن يسحب الدعوة وسحبها لأنه اعتبروا مش خايفين هم أو أنتم بقى بحكم أن أنت إخوان من أنه يتقال أن أنتم بتكبتوا الرأي
ضد الرأي
وأن أنتم بادئين بديكتاتورية، وده فكر موجود في العالم ومنتشر وده رأيه ولو عاوز تحاسبه حاسبه بقى مش يعني حتى مش هقول انك انت تحاسبه بالقانون، مع انك انت رفعت قضيه يعني انت ما نمتش شويه ناس.
انا كنت عايز اقول اللجوء الى القضاء لا دخل له اطلاقا بكابتن فكر ولا
احنا عشان احنا انا برضو بدي مقدمه دكتور انور عشان اقول انه لعل لعل الاخوان
والسلفيين
بما ان هم دخلوا في المسار القانوني في مجلس الشعب ومجلس الشورى وهكذا مش عاوزين بيضحوا شويه بيتنازلوا عن حقوقهم وبيعملوا درجه من التوافق اللي انت قلت يعني مش عاوزينه لانه ممكن يبقى، لكن هو بيقول عشان ما ادوهمش مبررات انه يتهموني مسبقا هم مجهزين في جيبهم الخنجر بتاع الاتهام ان انت ديكتاتوري وانك انت هتستبعده واقصائي وان انت وان انت
هم بيعملوا كده دلوقتي من غير ما حد يكلمهم.
ايوه هم بيقول لك بيقولوا يعني. فهل دي هتعدي عشان برضو لهذا المبرر؟ متشكرين انتوا غلطتوا ومنتظرين الغلطه الجايه.
نعم خلينا بس انا عايز احتفظ لنفسي بحق التعليق على على الصوره يعني بما اني موجود معاكم انا عايز اقول ان الصوره هي لمفجري ثوره يناير، يعني هم تحلوا بقدر كبير جدا من حسني مبارك والمجموعه اللي معاه، تحلوا بقدر كبير جدا من الغباء السياسي اللي خلاهم يقودوا الشعب المصري الى الثوره اللي اطاحت بهم جميعا. يعني دي فعلا لذلك انا كان تعليقي ان هم مفجروا ثوره يناير. نرجع للموضوع بتاعنا اللي هو موضوع الاعتصام. بنقول ان هنا في فرق كبير ما بين
الاضرابات والعصيان
البدني. الاضرابات والعصيان البدني نعم نعم خدي اللفظ فقط. بنقول ان في فرق كبير بين الحفاظ على الزخم الثوري وبين الدعوه الى هدم الدوله، هناك فارق كبير. فنحن مع الحفاظ على الزخم الثوري. ايه المقصود بالحفاظ على الزخم الثوري؟ ان المفروض ان اهداف الثوره تظل حيه في نفوس كل المصريين ويتحلوا بقدر كبير جدا من اليقظة ويتمسكوا بجدول زمني ثابت وإجراءات واضحة، إجراءات واضحة جدا علشان ننتقل من عشان تحقيق كل أهداف الثورة كاملة وغير منقوصة. أما العصيان بالشكل اللي قال دوت فبنقول إن ده دعوة صريحة إلى هدم الدولة. وبرضو نرجع نتكلم عن المناخ اللي تمت فيه الدعوة لهذا العصيان ومن قبل مجموعة الاعتصامات اللي موجودة في ميدان التحرير والدعوات المتكررة إلى مليونيات غير مبررة من وجهة نظرنا. بنقول إن جذور المشكلة ما زالت موجودة. موجودة في إيه؟ موجودة في التباطؤ الواضح سواء في المحاكمات أو في نقل السلطة. للأسف احنا محتاجين ان يكون في الصراع في وتيرة المحاكمات بما لا يخل بعدالتها، وفي نفس الوقت الجدول الزمني للسلطة برضو ما كانش واضح، الجدول الزمني لنقل السلطة الى المؤسسات المدنية المنتخبة ما كانش واضح الا بضغوط ثورية حصلت بالفعل في الميدان. وفي مع هذه الاخطاء خطايا كبرى من وجهة نظري بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في الدم اللي كان بيسال سواء في حادثة بورسعيد او في اللي حصل في شارع محمد محمود او في اكثر من مناسبة كان في دم مصري بيسال. ولما نتيجة لما كان بيحصل تحقيق كان دايما يشار الى وجود طرف ثالث. فاحنا بقى بنتساءل فين هو الطرف الثالث دوت ومين مسؤوليته يجيبه؟ وإذا كان في أجهزة في الدولة مسؤوليتها تجيب الطرف الثالث وما جابتهوش يبقى لابد أن يقوم مجلس الشعب بمحاسبة هذه الأجهزة اللي يعني بتتمتع بامتيازات مالية رهيبة وبتتمتع بامتيازات كثيرة وكثيرة وتحت إيدها كل الإمكانيات، ومع ذلك هما بيقولوا ده في طرف ثالث. طب مين الطرف الثالث ده؟ إحنا عايزين نشوف الطرف الثالث دوت. فبقول إن لا يمكن أن يتبدد الظلام إلا بوجود النور، فلا بد من تغيير المناخ في مصر. إزاي يتغير المناخ في مصر؟ بنقول إن القيم السلبية هتتلاشى تلقائيا بوجود القيم الإيجابية، فلا بد من الإصرار في المحاكمات في وتيرة المحاكمات، ولا بد من نقل السلطة بشكل ثابت وواضح، ولا بد من استكمال بناء المؤسسات في الدولة وفق جدول زمني واضح. طبعا المناخ اللي موجود، المناخ السلبي اللي موجود بيخلي في نوع من استثمار هذا المناخ السيء. يعني انا بحب برضو ان انا ما اتهمش كل اللي موجودين او اللي دعوا للاضراب، انا عايز اقسمهم لثلاث فصائل. في فصيل مش فاهم ابعاد الموضوع على الاطلاق ومالوش مصلحة، بل وهقول مخلص للثورة ومخلص لمصر، ولكنه يعني لا يتحلى بالفهم الكافي لابعاد الامور. ده فريق، الفريق دوت تلقائيا هيتراجع عن المشاكل الكتيرة والدعوات الغير مبررة بمجرد ما يشوف إيجابيات وإنجازات ملموسة على الأرض. في فريق تاني صاحب مصلحة وبينظر للموضوع على أو بينظر للمسؤولية في مصر الآن على إنها تورطة، وإن هو ما خدش حقه في التورطة وينبغي إن هو يشارك برضو، ولكنه مش فاهم برضو أبعاد الأفعال اللي هو الأعمال اللي هو بيعملها. وفي فريق للأسف متآمر، كل منهم بعضهم قال وتسجل له شريط قال عايزين نشل كل مفاصل الدولة. طبعا انا مش هصرح بالاسم لان
عجبنا الفيديو هنا امبارح ولو انه هو بينكر
يعني من حقه ينكر، لكن المفروض ان يكون في تحقيق في الامر ده. لكن انا بقول او بنادي بوجوب تغيير المناخ اللي بيساعد هذه القوى المتآمرة على مصر.
يعني انت بتتعامل معهم بدبلوماسية؟
لا مش دبلوماسية، انا بقول نغير المناخ اللي بيخلي
هنغير المناخ ده في سنة مثلا.
لا مش سنة، ليه بالعكس بالعكس اقل من كده كمان. احنا بنقول عايزين تسريع وتيرة نقل السلطة، تسريع وتيرة نقل
يعني ما نجيش ناحيته.
ما بقولش كده برضه، انا بطالب.
ما انت بتقول
انا بطالب الاجهزه المعنيه يعني في جزء منهم بلتمس له الاعذار، الجزء اللي مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي.
ما انا ما عنديش مش
لكن عنديش. المتآمر، انا بقول المتآمر ما فيش حد يقول في طرف ثالث في مؤامره، يبقى المفروض في اجهزه في الدوله معنيه انها تجيب تفاصيل المؤامره وتقدر ان هي تمسك كل اطرافها بادله ثابته وتتقدم للقضاء.
طيب يبقى رجعنا كويس، يبقى احنا القضاء. دكتور انور، نعم. بنذكر اخواننا المشاهدين
بسرعه ثلاث ثواني.
ماشي.
نعم.
الجريمه لا تحتاج نيه، يعني الناس اللي بيعتصموا بيعطلوا حال الدوله دول مجرمون، هؤلاء لا يحتاجون الى نيه على الاطلاق.
ده في الفقه.
لا اقدر اقول انه متآمر ولا غير متآمر.
لا ما احنا برضه
الفقه بيقسم الفعل، التفكير الذاتي حاجه والانجازي حاجه ثانيه. هؤلاء ينجزون الشر ولا بد من الوقوف لهم.
طب ما هم
ولا بد من تعريضهم. انت عارف كل اللي قلبين مصر دول من مذيعين ورجال اعمال ومش عارف ايه، ممدوح حمزه وغيره، لو عرف ان حد هيتف عليه في الشارع، حد هيضربه قلم، عمره ما عامل كده.
طيب نقول للدكتور انور. ايوه دكتور انور، نختم معاك، لكن بعد ما بنذكر اخواننا المشاهدين بسؤالنا، ايهما افضل، نحتفل بثورتنا يوم 25 يناير يوم بداية فعاليات الثورة، أو يوم 11 فبراير أفضل يوم تمام نجاح فعاليات الثورة ويوم خروج مبارك من الحكم وخلعه وسقوط أعوانه؟ نشوف الأفضل إيه وبعتولنا على رقم 94172. أيضا معنا الصورة فريق الشر أو فريق الفساد أو فريق شوفوا تعليقاتكم هتكون ايه، ننتظرها على رقم 94172. القول الفصل مع تجربة العصيان في مصر وقد فشلت، لكن انا بقول كيف نزجر ويرتجع هؤلاء يعني يحاسبوا عن هذا الامر. انا بقول انه اذا لم يحاسبوا فاحنا ضعاف، بنعلن ان الدولة ضعيفة وأن الحكومة ضعيفة، وإذا مجلس الشعب ما قالش نحاسبهم وزي ما صار على اللي قتلوا الشهداء في أول يوم عموما، وصار على اللي قتلوا مشجعي الأهلي، يجب أن هو يصور
ويقف وقفة امام اللي ارادوا هلاك البلد وخرب البلد.
اذا كان هو وزير الداخليه
سيب من
البلطجيه.
طيب نشوف رايك.
هو في الواقع معلش مداخله صغيره, الشعب كان ايجابي جدا تجاه موضوع الدعوه الى العصيان. يعني في كثير من المؤسسات اجازه ومع ذلك اشتغلوا
ثابت كفر الشعب. معاك يا اخ علي. احنا سؤال عارفين انه دي كانت مباراة, كانت معركة انتصر فيها الشعب
حقيقي.
انتصر نعم فيها نعم الوعي
نعم
وهزم الاشرار. الاشرار دول ثبت شرهم بهذا الامر, ان هم نشاز وان هم مخربون وان هم لا يعني مش جزء في جسد الوطن الصحيح.
صحيح
ده نعم جزء نعم سرطاني يجب ان يزال. اذا انت خايف تزيله, اذا انت عاوز يزين المرة الجاية, ما هو معرفش يزين المرة دي. طب انا مش عارف المره الجايه هيجيب ايه, وهو كل مره عامل زي الحاوي او الساحر بيطلع لعيب. واحنا موقنين كلنا انه له اعماق خارجيه بتحركه وله ممولين وله وله. لحد امتى هنفضل خايفين؟ لحسن نخدش سائر او نحسن نبقى احنا زعلنا امريكا. ما امريكا خلاص زعلانه الغرب الديمقراطيه بتاعتهم. طب احنا يعني نشوف الدكتور أنور. انت قلت وانا قلت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد هو الكلام في الموضوع لو لم نعلم مش هياخد دقيقة, اللي هو 25 يناير ولا 11 فبراير. الحقيقة المعمول به في التاريخ وفي العلوم
لسه لك دور في السؤال في هذا الموضوع.
ماشي خلاص ماشي. هو بالنسبة لهؤلاء فأنا أذكر في 18 نوفمبر لما خرجت الحركة الإسلامية في المليونية المشهورة وانتهى اليوم بسلام مبهر. فحصل يوم 19 وهم اعتدوا على المعتصمين, فنزل الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل فاتواجد في الميدان خلال يوم أكثر من نص مليون. فاستجاب المشير للضغط وأعلن وحدد يوم لتسليم السلطة. فانا
عشان ما نغلطش في التاريخ
في
على من المليونية كان لها اهداف.
انا بقول دي حاجه ودي حاجه.
المليونية كان لها اهداف وكان من قبلها الاحزاب اجتمعت واصدرت بيان وقالت له خلال ترد علينا والا واجتمع بيهم
لا انا حضرتك انا يعني حاجه تانية خالص.
اصل البعض بيقول امبارح حد اتصل بينا وكتير بيقولها في وسائل الاعلام انه انتوا زعلانين من ضغط الجماعه اللي بيتقال عليهم كذا وكذا وكذا. ده هو لولا سلوكياتهم اللي انتوا شايفينها مش منضبطه.
بيقول
لك لولا محمد محمود ما كانتش حدثت. ده لولا مجلس الوزراء ما كانش.
لا ما عنديش التباديل دي والتوفيق دي. لا انا اقصد اقول ايه, انا بقول ان هو الدكتور حازم لما نزل بعد يومين ثلاثة المشير استجاب. انا الدكتور حازم صديق بالنسبه لي وحواليه طائفه كبيره جدا من اصدقائي. اتصلت بيه وقلت لهم ده وقت مناسب ان الدكتور حازم ينسحب لتعرية اولئك الذين ليس لهم اهداف لصالح البلد. وانا اقصد ان كتلة الاغلبية, الكتلة الكبيرة, الكتلة الاسلامية اذا ما توحدت واصبح لها مواقف في مواجهة هؤلاء سيتعرى هؤلاء جميعا. ما المشكلة ان هو بيحصل ايه دايما, ان هؤلاء بيعملوا واحنا ساكتين بنتفرج او بيكون موقفنا رد فعل. لكن هو لابد ان يكون هناك موقف للكتلة الكبيرة. الكتلة الكبيرة حينما تكون وهي الاسلاميين ومن تحالف معهم وكنت انا الى اخره او الذين ارتضوا الطريق اللي هو خطط للثورة انتخابات مجلس الشعب فشورى الى اخره. لابد ان يكون لهؤلاء موقف موحد ورأي. طيب النهاردة انا كنت بعيب على الاحداث ان الثورة قامت والذين في ايديهم القرار ليس من بينهم عقلية ثورية. طب احنا العقلية الثورية دلوقتي موجودة في المجلس. لابد من المصارعة باتخاذ وتشريع قوانين ثورية. يعني ايه؟ يعني انا اريد قانون من الصبح حل الحزب الوطني لتكملة والا يتولى قيادي في الحزب الوطني حتى المستوى الرابع اي وظيفة عامة معايا حضرتك. ليه؟ لان هو اصل هما دول بيحركوا الدولة, هما دول بيحركوا الدنيا. يا اخوانا كل الثورات بقى تيجي على الحزب الحاكم وتعزله وهيقول لك ده فيهم كويسين كتير. لا ما هو احنا هنعزله مدة 5 سنين. الصالح والطالح هيتميز. طب هو شبع كتير، حتى الصالح ده فوسطون بقى له 20 سنة فوسطون، خلاص يبقى كفاية علينا كده. لابد من عزل قيادات الشرطة اللي هم كانوا وصلوا في عهد العدل الى 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 ردة معينة، لان هؤلاء يستحيل ان انت تطوعهم مع الشرطة الا من رحم الله سبحانه وتعالى مع الثورة. لابد ان تتخذ قرار في ذلك، قرار ثوري، لازم نتخذ قرارات ثورية بالتطهير النهاردة، النهاردة قبل بكرة. ويمكن مرة فاتت قلت لابد من تطهير الداخلية، اخ قال لا بعد الاستقرار، لن يحدث استقرار الا بعد تطهير الداخلية وتطهير المجتمع في كل مؤسساته وكل وزاراته. اصل النهارده لما موظف عايز يفشل الثوره وبنشوفهم اللي هو بيسلمك للروتين اللي هو ما قبل الثوره.
وفعلا في مؤاخذه، في نداء من بعض النواب في تكوين لجنه من مجلس الشعب لتطهير وزاره الداخليه،
موجود
ان تشرف على هذا.
لا انا مش عايز
ان شاء الله
تشرف البلد بحاجه.
حضرتك انا مش عايز لجنه، انا عايز قانون يطلع الصبح ان اي عضو وطني بيشغل وظيفة عامة يعزل منها، واخد بال حضرتك؟ ليس تشكيكا في سيادته.
بس خد بالك، ما انت في الداخلية دول ما بيخشوش ولا واحد فيهم داخل الحزب.
لا
يعني الشرطة ما بتخش ولا
جيش بيخش. انا جيت عند الداخلية قلت رتبة معينة.
يقصد شيخ الازهر وزير الاوقاف رؤساء المصالح دي
ورئيس مجلس حضرتك، رئيس مجلس المدينة، رئيس تموين، رئيس تموين ما جفف لك الانابيب ما يعمل لك ثورة. وده حادث. واخد بال حضرتك؟ النهارده انا محافظ الشرقية ورجل فاضل انا بحبه وصديق بيقول الانابيب تكفي الجمهور 5-6 مرات. لكن اللي بيحصل مستودعات بتبيعها بالسوق الصادر. طب مين مسؤول عن المستودعات؟ ما هو مسؤول عن المستودعات هو اللي بيعمل كده، ومسؤول عن المستودعات ده حزب وطني.
طيب انت بتهرب من سؤالنا. خلينا في قضيتنا اللي دعوا للعصيان المدني والاضراب يوم 11 فبراير، اليوم اللي فيه اللي انا وبعض شركائي بنقول كان المفروض يكون يوم فرحه.
نعم.
كان يوم احتفال.
قلبوه
يوم توتر.
ومصر
متوتره والجيش من قبلها ب 30 ساعه ولا يوم ونصف نزل
يحمل المنشآت الى اخره،
يعني وده تكلفه وده توتر. زائد انه زي ما انا بقول بيعمل ثقافه التمرد، فكره ثقافه التمرد اللي هي المفروض مش موجودة في الإسلام. يعني عشان أتمرد أنا لازم يكون في أسباب كثيرة ومبررات شرعية كثيرة غير موجودة على الأرض. نعمل معهم إيه؟
لابد من أنا أتفق مع الدكتور أبو زيد، والكلام ده يمكن قلته في الحلقة اللي فاتت، أن هؤلاء لا ينفع معهم للقانون ولا نصح بالكتاب والسنة ولا تخويف بالضمير ولا الى اخره. لابد ان يكون هناك حاسم في الموضوع.
الله يرزق بالسلطان.
ما هو ده اللي قلناه،
الحتم يكون بالقانون. يعني برضه خلوني معلش
اختار. طب لحظه عشان لا الكلمه مش معاك لسه، سجل ولا خلاص القول عشان معايا اتصال.
القانون يسمح لي.
القانون ازاي يعني؟ ازاي يعني هنعمل عليهم قضايا ولا مين يحرق القانون؟
القرار الغاء حاله الطوارئ الا على بلطجيه. ما دول بلطجيه وتعتقلهم
يا دكتور عاطف.
طب معايا اتصال بقى ما دام اتنقلوا الكلام بذور الترتيب.
ما انا لا ده انا بكمل الكلام ده.
لا معايا اتصال.
السلام
عليكم.
انا هكمل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا دكتور اكرم.
اهلا وسهلا دكتور.
دكتور اكرم الشاعر نائب المصريين، بقى مش هقول نائب البورسعيديه، نائب المصريين كلهم.
الله يكرمك دكتور عاطف، ربنا يبارك فيك ويكرمك.
احنا هنسالك سؤال عابر، يعني هنخلي قضيه بورسعيد، انا رايي ان دي قضيه اصبح يجب الا يتحدث فيها الاعلام ولا العوام، والامر ما في ايدين القضاء ولجنه تقصي الحقائق. هل من جديد في ضوء القضائي او لجنه تقصي الحقائق، ولا ننقل لقضيتنا الاصليه؟
هذه القضيه هي مؤامره تمت بدقه وباحكام، استغلت يعني عصبية شديدة موجودة في جمهور النادي المصري وشعبية جارفة موجودة للنادي الأهلي. فهؤلاء لو ما حصلتش كانت، لو فشلوا كانوا عملوها بين مصر بين الأهلي والزمالك، وكانوا بيخططوا لذلك، ان هم خططوا ان يعملوا افساد ما بين الشعب والشرطة وافساد ما بين الشعب والجيش وبعدين فشلوا فقال لك نعمل اكبر حاجه، وحتى قال بين المسلمين والمسيحيين وفشلوا فقال لك نعمل ما بين الكرويين، وده جمهور متحرك وحي وحيوي وشبابي، فيبقى له تدمير اكبر واثر افعل وخطوره عارمه وانتشار لا يستطيع احد ان يحمله ويمنعه. استغلوا الماتش بين الاهلي والمصري، وكان في نية اللي بيلعب اللي بيعمل ان المصري هيتغلب، وبالتالي هيقوم جمهور المصري المنفعل اللي غضبان على الحكم وغضبان على اللعبة ويكسر الدنيا وبالتالي يخبئ الجريمة. لكن ارادة ربنا ان المصري غلب، ومع ذلك نفذوا الجريمة النكراء، جريمة منظمة مدبرة لا يمكن ان يكون التسيب والتوتر وال يعني التسيب وعدم الانضباط في الشرطة متواتر بهذه الدرجة بدرجة شديدة. من اولا التسيب في اقامة المباراة من الاول اللي كان فيه ضغط اعلامي وضغط حتى على الفيسبوك وغيره ما بين وشحن شديد جدا ما بين الجمهورين، كان ممكن لو واحد بس عنده معلومات بسيطة كان المباريات اقل منها وبيتم فيها تأجيلها او نقلها الى مكان اخر، ولكن هذه المباراة يعني بالمتابعة لم نجد ان مدير الامن ولا اي احد من الموجودين عرض على الجهات المسؤولة بنقل المباراة. وهذا اهمال ايضا من الاتحاد، لان برضو اذا كان هذا الامر موجود كان لابد ان يسأل كما اذا اقامت المباراة فيها سوء تقدير للموقف. الامر الثاني ان المباراة ما رأيناه كشباب كأهل من بورسعيد وده بشهود العيان اللي كان دائما في المباريات الودية يتم نقل المرور وتغيير مسار المرور ولم يتغير أبدا، وصل المرور طبيعي حاجة غريبة جدا، وكانت توضع كوردونات من الأمن يعني على أكثر من شارع قبل المباريات الأهلي والمصري. هذه المباراة لم يحدث عليها الكوردونات. ثم الجمهور وهو داخل لابد ان يفتش، لما تلاقينا ما فيش تفتيش والناس دخلت بالشماريخ ودخلت بالحاجات اللي معاها بكميات كبيرة جدا جدا، حتى انه عدد التذاكر التي طبعت 12,000 تذكرة، عدد الذي بيعت حوالي 10، الجمهور اللي قدامنا ده 20,000 جاي منين؟ يبقى اذا الناس دخلت بطريقة عشوائية بطريقة غير منضبطة. ثم بعد ذلك في ابواب لابد ان كانت ان تغلق في المدرج الغربي لانها تتفتح، ومين اللي بيفتحها وعشان ايه يفتحها، والناس بتنط من على السور وتركب على البوكس بتاع المطافي. طب انتوا فين يا بتاع الامن اللي واقفين؟ مش ما تمنع الناس ليه تنزل وتطلع وكلام من ده؟ طبعا ده تسيب شديد. ثم في المدرج بتاع الشرقي اللي هو بتاع النادي الاهلي البوابات اللي على الملعب برضه مفتحه، من الذي فتحها؟ لو دي مقفوله كانت ملعب، طب الفريق الاهلي هيهرب، عشان يهرب من ناس هاجمين عليه قدامه ثلاث حاجات، قدامه بابين، البابين يلحموا قبل المباراه بيومين، حاجه غريبه اشمعنى قبل المباراه بيومين، والباب الثالث المفر الوحيد للنادي الاهلي اللي عشان يهرب منه مقفول بالمفتاح، والمفتاح مع ضابط، معانا اسم الضابط ومعانا اسم المشرف على الضابط، تدور عليهم مش لاقينهم، يساب الناس محبوسين، يتضرب عليهم شمرخين، يمتص الاكسجين، الناس تتخنق، الناس تموت بالطريقه هذه، اعتقد طريقه مدبره لا يستطيع التواتر فيها ان نقول انه اهمال.
طيب احنا عموما يا دكتور اكرم زي ما انا قلت لحضرتك انه هنترك بقى الامر للقضاء واللجنة تقصي الحقائق، وربنا يعني يهديكم للحق ان شاء الله. احنا عندنا سؤالين معايا يا دكتور.
ايوه مع حضرتك اتفضل.
بالنسبة دعوا للعصيان المدني والاضرابات، والشعب المصري اداهم صفعة جماهيرية،
ايوه،
لكن احنا بنتساءل ألا يجب أن يحاسبوا؟ أين القانون؟ يعني مصر هتظل بلا قانون يعني يخطئ فيها من يخطئ ويعرض الأمن القومي ومصالح الشعب للخطر ولا يحاسب؟ ألا يجب أن يحاسبوا؟ أنتوا كمجلس مش ممكن تطالبوا بمحاسبة كل من طالب بهذا. طبعا انا عارف انه مش عاوزين يبقى انتوا حد يقول لكم انتوا ديكتاتوريين وانتوا اقصائيين وانتوا بداتوا تبقوا سلطويين، لكن الحق حق، والا هيبقى عنده يتجرأ ويعمل العمليه دي مره تانية وثالثه، وهيبتدي يعملها فئويا، يعني مش هيعملها، هيبتدي بقى فئويا، انتوا يلا نعطل مرفق معين ونجرب فيه، يلا مرفق تاني على مستوى محافظة، على مستوى عدة محافظات وكذا. هل يجب ان احنا نقف ليهم ولا نسامحهم وخلاص، والعفو والسماح من خلق المسلمين، وانتوا اغلبية اسلامية وتؤجروا عند ربنا وخلاص، وبعد تفرج في المرة الجاية؟
هو اقول لحضرتك حاجة، يعني كلام حضرتك جميل ويعني بصراحة ممتع وجيد جدا، ويعني بس افندم احنا قدامنا قضيتين. القضية الاولى قضية الحريات، اللي احنا عايزين بلدنا تبقى دولة حرة وكل واحد ياخد حريته ويقول ما يقول ويفعل ما يفعل، ولكن انا ذلك بضد الوطن. انا عندنا في قانون اسمه القانون الشعبي، والقانون الشعبي هو اقوى القوانين الان، الإرادة الشعبي اعلى شيء، ووجدناه في قانون العزل السياسي لما فعلا بتوع الفلول حاولوا ينزلوا والشعب المصري رغم ان القانون مش موجود عزلهم بجد. واعتقد برضو ان الناس اللي بتتحرك العزل الشعبي اعلى بكتير جدا. انا اقدر اقول لحضرتك النهاردة ومن على منبر حضرتك، انا بشكر محافظة دمياط ايام شكر، بشكر محافظة شمال سيناء، ليه؟ لان هم النهاردة جم زاروا بورسعيد لفك الحصار الموجود باعداد شديدة جدا واعداد كبيرة جدا من الاهالي ليتفوقوا ويزوروا بورسعيد بعملية منظمة مع حزب الحرية العدالة، وده شيء كان جيد جدا. ثم وجدنا ايضا اخواننا الكبار العلماء جم ويعني دعوا الى ذلك، اكثر من 300 عالم جم الى مصر الى بورسعيد وعند مسجد التوفيق وعملوا مؤتمر، وده شيء يعني بنثمن عليه وبنشكرهم عليه جيدا. انا يعني اي عمل ايجابي، ده في اليوم اللي الناس بتقول فيه عصيان مدني، فالعصيان المدني وجدنا فيه تواصل مدني، تواصل شعبي، فده اللي احنا عايزينه. بدل ما نقول يعني انا عارف ان السنه اللي عدت النتيجه بتاعتها غير مرضيه للكل، محدش عاجبه النتيجه اللي وصلنا لها، ولكنها افضل من ما فيش، احسن من الاول، لكن انا عارف ان المأمول لم نصل اليه بعد، ولكن انا اعتبر ما تاخر من بدا، وانا اعتبر ان السنه اللي فاتت هي بدايه يعني هي اسقاط النظام الفاسد، اما السنه القادمه هو بناء وطن، وبناء الوطن يبدا فعلا. الثائر الحقيقي هو ان يسقط الظالم ثم يثور له بناء وطنه. الان مطلوب منا ان نبني الوطن ولا نهدمه، ولن يبنى الوطن الا بالعرق والجهد، لن يبنى الوطن بتعطيل المصالح، لكن يبنى الوطن بالاصلاح القائم والبذل الجهد والتعاون مع جميع طوائف المجتمع. واحنا مش معنى ذلك ان احنا بنقول لهم بنمنع من له راي ان يعبر عن رايه، لكن يعبر عن رايه بلا اجبار لاحد، ولا تدمير لمؤسسات وطن، ولا اعاقه لوسائل انتاج، حتى يعني فعلا البلد تتقدم للامام. احنا مش عايزين مصر تركع ولا تركع ابدا. ويعني انا اعجبني النهارده امراه يعني غدانه جدا جدا قالت يا دكتور اكرم هذه التجربه اللي انتوا عاملينها جيده، بس انا عايزه منكم تجربه بسيطه ثانيه، اوعوا تستلفوا فلوس من امريكا، اوعوا تستلفوا، غدانه جدا جدا جدا، اوعوا تستلفوا من من البنك الدولي، قول واحنا بغلبنا وفقرنا هندفع الجنيه وندفع ال 10 جنيه عشان الشعب المصري هو اللي فعلا يبقى طاقه ذاتيه من عنده، وهو اللي يبني نفسه ولا يحتاج لاي حد، لا من دول مجاورة ولا من دول أجنبية ولا من أي حد.
طيب سؤالنا الثاني، أيهما أفضل، إن إحنا كنا نجعل يوم الاحتفال يوم 11 فبراير أم يوم 25؟
هو أقول لحضرتك حاجة، 11 فبراير هو يعني نتيجة، هو إسقاط النظام، هو نتيجة إسقاط النظام، و 25 يناير هو شعلة إسقاط النظام. فيعني سواء ده او ده، يعني مثلا احنا العدوان الثلاثي على مصر بنحتفل بيوم النصر اللي هو يوم 23 ديسمبر، بورسعيد عيدها 23 ديسمبر، هو خروج المحتل. فاحنا عيدنا الحقيقي هو بناء وطننا الحقيقي، مش اليوم اللي يكون موجود، اليوم اللي فيه بناء الوطن هو اعلى الايام. عندنا الحقيقي هو مش اسقاط النظام وبس، ان احنا بلدنا تتبنى حقيقيه، تبقى دوله دستوريه حقيقيه، دوله تعود بطن الام، ام الدول العربيه، ام للدول الاسلاميه، ام للدول الافريقيه، ام للشرق الاوسط، ام للعالم كله. عايزين مصر ترجع ام، هو ده العيد الحقيقي. لابد ان نبنيه، ولابد ان كل واحد فينا يكون له دور فيه. يعني احنا مش عايزين نفرح يعني امجاد اجدادنا، انا عايز اجدادنا يطلعوا من قبورهم ويقولوا خلفنا رجاله.
شكرا دكتور اكرم،
جزاك الله. هو ده اليوم العيد الحقيقي. يطلع 25، يطلع 11، يطلع اللي يطلعوا، لكن هو ده العيد الحقيقي اللي احنا عايزينه.
طيب نشكرك يا دكتور اكرم، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. نذكر اخواننا المشاهدين بسؤالنا، يوم افضل نحتفل بيوم 25 يناير او يوم 11 فبراير كيوم نصر للثورة المصرية؟ ايضا معنا صورة عاوزين نشوف تعليقكم عليها، وننتظر تعليقاتكم وارائكم على رقم 94172. هنشوف ايضا فيديو ونعود للدكتور محمد ابو زيد الفقي.
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهدي لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. أيها المواطنون، في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر، وبصدور قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، ونحن نعلم جميعا مدى جسامة هذا الأمر وخطورته أمام مطالب شعبنا العظيم في كل مكان لإحداث تغييرات جذرية، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتدارس هذا الأمر مستعينا بالله سبحانه وتعالى للوصول إلى تحقيق آمال شعبنا العظيم. وسيصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقا بيانات تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع، مؤكدا في نفس الوقت أنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب. ويتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربا وسلما، وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن. وفي هذا الصدد، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم ولكل أفراد شعبنا العظيم، والله الموفق المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الشعب، لم أكن يوما طالب سلطة أو جاه. ايه دي يا ابني؟ دي الفلوس اللي طلبتها عشان تفطر سيادتك. الله، انتوا مش شايفيني بلقي خطاب للأمة؟ امشي امشي يا ابني، تعالى تعالى هدي. ايها الشعب، اننا نعيش مرحلة حرجة تكسر فيها اعمال الشغب والنهب والسلب. حطري عندك في الجنينة. ايها الشعب، ايه يا ابني، ايه يا ابني، انت الاخر في ايه؟ السواق بيستناك برا سيادتك.
القرآن
القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ضيوفنا الكرام، مرحبا إخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. سؤالنا: أيهما تفضلون، الاحتفال بثورة مصر يوم 25 يناير يوم البداية أو بداية الفعاليات الأخيرة، أو يوم 11 فبراير يوم تنحي وخروج حسني مبارك وأعوانه من السلطة ومن الحكم؟ أيضا عندنا صورة فريق حسني، عاوزين تعليقاتكم عليها. الإجابة على السؤال أو التعليق على الصورة الاثنين على رقم 94-172. عاوزين بس بقى نقف وقفة شرعية. الاثنين عمر سليمان والبياني العسكري، الله الموفق، مش عارف جايبينها منين يعني الموفق. ما احنا عشان نقول للمشاهدين، اصل المشاهدين ممكن يقولوها او يفهموها، لانه دي ده يعني لو حد بقى سلفي متشدد يكسر دماغهم.
لا لا السلفي
خلاص يعني
السؤال ده انا بشوف نادي البكار مع هالي سرحان، يعني سبحان الله حاجه حلوه خالص.
طيب
هو اتهام
السلفيين بقوا حلوين.
طيب عايزين نسجلها عندك يا دكتور محمد تصلحها لنا. أيوه. لان الاثنين قالوها.
ايوه نعم ده الموفق.
انت قلت يا دكتور انت عاوزين، انت عاوز نص دقيقه؟
انا عايز نص دقيقه.
خدها. طب خدها قبل ما نجبط هظبط انا مع الدكتور محمد.
هو انا رايي من الاول ان الثورات يجب ان تعتمد على الحسن. وبالنسبه للدكتور علي، القانون في الثورة هو قانون الثورة وليس القانون المكتوب. وأنا أضرب مثال، القذافي أول ما اتمسك قتلوه، يقولوا بقى حقوق إنسان ضد حقوق إنسان، قال لو مسكت حسني مبارك في الثورة كنت أقتله وحكموني بعد كده مش مشكلة. قتل القذافي عمل إيه في ليبيا؟ استقرار. طرد علي زين العابدين ولا زين العابدين بن علي، استقرار في تونس. أنت عشان نايم على السرير لسه دلوقتي لغاية دلوقتي أهوت وبتحاكموه بالقانون بتاع الإجراءات الجنائية، ما انتوش عارفين بقى راح فين وجاي منين. المفروض الثوره حسني مبارك ده كان زي شوشيسكو، اتعدم في القصر الجمهوري، اتمسك كده اتعدم هو ومراته وعياله زي شوشيسكو. وبعد كده بقوا شوفوا ده قانون ولا مش
ده قانون. ده قران وسنه ده ولا ده؟
اه قران وسنه حضرتك.
جهاد
بتاع الجهاد ده قران. لا اصل دي قانون ثورات حضرتك، ما هو انت نكل بهم وشرد بهم واخد بالك. هو انت لو شربت دول اللي خلفهم كلهم كانوا هيدخلوا الجحور.
طب تجيب لنا يعني موافقة 30-40 عالم على الكلام ده المرة الجاية؟
اجيب لك 30 عالم؟ اجيب لك من السلف.
هات لي بقى ورق عشان بس ما
اصل دلوقتي انا اصل حضرتك دلوقتي في حاجة
انت بتقول كان يجب ادام حسني وزوجته واولاده واكيد شوية من اعوانه
وكل اعوانه اللي هي اللي هم افسدوا. انا حاكم بتهمة تعطيل الشريعه
ايا كان انا بس
بقول لحضرتك
اذا كنت انت قلت لي بقول لك ده قران وسنه، قلت لي قران وسنه
كده مفيش محاكمه بقى.
لحظه بس.
لا ما هو نعم.
فضل تقدر تجيب لي عليها موافقه علماء اخرين؟
انا اجيب لك مسلف دلوقتي. انا ما اعرفش بس هو دلوقتي
يعني السلف دول
حضرتك. لا يعني
اجيب من السلف.
لا اقول لحضرتك
يمكن السند الى قوله تعالى ولكم في القصص.
يعني انت بتؤيده ده خد صوت.
انا في داخل يا حضرتك في داخل السجن طوال 30 سنه اكثر من 2000 يعني نحسبهم شهداء، 1000 ماتوا بالضرر، 500-600 واحد تعلقوا على عواد المشالم.
يعني بس احنا سايبين بصرف النظر عن المسببات.
لا يعني هجيب لك
هات لنا حاضر. اما ان انت بتقول راي شاذ جدا
نطنشه،
او انت بتقول راي معتبر هات لنا علماء يؤيدوك عليه.
الرسول صلى الله عليه
وسلم. او عند الدكتور
لا
علي روح عند الدكتور علي جمعه هات لنا فتوى.
لا اخبرني. لا اذهبوا افهمتم الطلقاء دي حاجه.
لا دي
حقوق الناس فين؟ بني قريظه طلعهم ضرب رقابهم واحد ورا واحد بدون محاكمه.
لا بمحاكمه.
لا من غير محاكمه.
لا ما دي اسمها محاكمه. ازاي بقى مش محاكمه؟
بقول لحضرتك هم خانوا. سلم تهمة خيانة وخيانة لعب طلعهم واحد واحد بيقول خيابكم الله اما ترون الذي يذهب لا يرجع. انتوا مش عارفين ما بيحصل فيكم ايه؟
دكتور عاطف لما قتل الطفل في اليمن سيدنا عمر لو قتل فيه أكثر من سبعة وقال لو اشترك فيه
أهل صنعاء
لقضيتهم فيه، فإن ثبت أنهم قتل أو حرضوا فهم يعتبر قتل.
يعني أنت جهاد مش سلفي؟
لا جهاد سلفي، جهاد سلفي. ما أقصد أقول لحضرتك يعني لو البرنامج يحتمل أدلل لك على هذا الأمر يعني.
لا 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 أنا أنت خلاص فهمت إن ده رأيك وعندك أدلتك، لكن أو عندك مبرراتك. لكن
أدلتي
لا
مبررات، أدلتك
ماشي. هات لنا المرة الجاية
مؤيدين أجلس
طيب شكرا.
أنا مجلس صورة
وجهة نظرك إن ده حل. الدكتور أنور بيقول إنه معاقبة المخطئين بشكل بطار وبشكل حاسم،
مش كل المخطئين يعني في خطأ
مش إعدام
نتكلم الخصم يبقى
الحاسم إنه إحنا يعني نقيم العدل بحسب
يعني زي ما الدكتور قال لو احنا حكمنا بتاع المجمع العلمي وبتاع المتحف وبتاع مش عارف ايه ما كانش يطلع دلوقتي يعني لو في حسم من الاول
تمام
واخد بال حضرتك. لكن واحد يتمسك خاطب بندقيه من عسكري بندقيه ليا وضارب بيها وموت والاخر يقرا المناضل والنشط ويتم الافراج عنه تحت الضغوط مش عارف ايه.
ما احنا شايفين بنشوف الجماعه قرايبك اخواننا بناء وتنميه وحزب النور وحزب الحريه ده هيعملوا ايه مع امريكا؟ ما هي اصل فيها امريكا.
امريكا من غير حاجه امريكا بتلعبهم من غير ما يعملوا حاجه.
طيب
امريكا من غير ما يعملوا حاجه انا تمنع مساعداتنا الى ذلك. وانا كرجل اقتصاد وتخصصي كله في الاقتصاد بقول ايه المعونه يا اخواننا انتوا ارفضوها، ارفضوا المعونه. ده المعونه دي امريكا بتعملها قبله حياه للنظام الذي واليها، تديها له عشان يستمر سنه وتديله عشان يستمر سنه، تمنع عنه يموت، بتديها لتخميل الاقتصاد. ما انت لو معكش معونه هتنشط اقتصادك تجيب موارد، هم بيهدفوا ذلك. دي من ضمن مخططات المعونه حضرتك ان هو يقول لك اديله معونه علشان ما ينشطش موارده.
دي مصدقينك مش عاوزين مؤيدين.
نعم
دي معاك مش عاوزين مؤيدين.
اما انا بقول لحضرتك المساله الثانيه يعني عاوز اقول لك امريكا تلعب الثوره.
عاوز يعني الدكتور محمد ما ياخدش صوته؟
لا هديله وقت. انا عاوز اقول لحضرتك الخوف من امريكا، احنا كان يجب ان احنا نرغم انف امريكا من اول يوم في الثوره، ما نخليهاش تدخل في حاجه خالص، نحاكم نحاكم ان السفير نفسه ما فيه اي حاجه خالص. هي دي ثوره تيجي تتكلم ان ده ثوره مش قادر عليها. انا كنت دايما بقول ايه المليونات دي لمصلحه المجلس العسكري مش ضده، يقول انا عليا ضغوط ويتهرب من اي اشتراطات. واخد بال حضرتك؟
طيب
مساله امريكا هم بيلعبوا الثوره من غير ما تعمل حاجه، لا يعملوا يلعبونا واحنا نلعبهم مش مشكله يعني، وهنهزمهم ان شاء الله.
شكرا دكتور انور عكاشه. ان شاء الله لو الدكتور محمد ابو زيد الفقي نجح هيمسكك وزاره الداخليه.
يا ريت
عشان
ان شاء الله.
يا ريت
الدكتور ينجح ولا
احنا انا واخد داخليه
بقى. هو يا ريت ينجح.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور محمد عمار ازي حضرتك؟
يا اهلا دكتور عاطف، كيف حالك؟ دكتور
محمد
كامل كل الحضور اللي مع حضرتك.
امين الله يسلمك. دكتور محمد ابو زيد بيسلم عليك، ولو نجح ممكن يمسكك الازهر من غير انتخابات. مرحبا دكتور.
احنا بنسلم عليه من غير مناصب يعني، ربنا يبارك فيك.
والله دكتور محمد النهارده لما قرات اللي نشر في الاخبار البيان بتاع حضرتك في اخبار اليوم،
نعم،
بخصوص قانون الازهر وتعديله،
نعم،
انا حسيت ان انا لو مت حتى ابقى ميت مطمئن ان في علماء وفي رجاله يسهرون على مصلحه الازهر والاسلام.
ربنا يبارك فيك يا استاذنا. وعلى
فكره انا بكلمك باخلاص وانا بتكلمش غير بالطريقه المباشره دي.
نعم انا عارف،
بس انت شد حيلك مع بتوع في مجلس الشعب، لان المؤامره على الازهر مؤامره عالميه مش على قد مصر.
نعم
يعني داخل فيها الغرب كله، الفاتيكان شغال، كل الناس شغاله، في ناس هتلاقيهم في مجلس الشعب يقول لك بس نهدي شويه، طب الشيخ نديله فتره. الشيخ ده كان من لجنه السياسات، يعني المفروض ياخد الجماعه اللي معاه ويتوكل على الله ومتشكرين. وانا مش بقول كده عشان شخصه، احمد طيب حبيبي وصديقي وعلى المستوى الشخصي من احسن الناس، لكن هذه الفتره لازم تنتهي بكل ما فيها. يسحب الفريق اللي معاه، وزير الاوقاف الدكتور عبد الدايم، الناس دي كلها، والا انا رافع قضيه عند المستشار نبيل وحش باتهام من افسد الازهر، يعني المساله تتحول لجنايه.
طيب نسمع الدكتور محمد.
طيب هو انا عايز اطمن حضرتك ان شاء الله دي بدايه الامور مع الازهر، ليست النهايه ان شاء الله وليست مرحله وتنقضي، لان الازهر الحقيقه بدات تتفتح فيه ملفات فساد كتيره جدا، وبدايتها ان شاء الله قانون تطوير الازهر اللي خرج في وقت يعني خرافي وفي وقت سبحان الله يعني يدل ان هو فيه نيه مباشره ليه. وانا بس هقول بس عشان خاطر اخواننا اللي قاعدين يمكن ما اطلعوش على القانون، انا بس هذكر بعض حاجات احنا ليه بنعترض عليه او احنا ليه بنستطلع او احنا ليه مش عايزينه. اولا القانون بيختزل هيئه كبار العلماء في شيخ الازهر واللي بيختارهم شيخ الازهر، وده هيرجعنا تاني لعصر مبارك وعصر يعني الحاكم الواحد او الحاكم الاوحد. الفقره الثانيه من الماده الاولى الازهر، يعني انا بس عايز يعني الحته ديت بس ننتبه ليها، بيمثل المرجع النهائي لمصر وغيرها من دول العالم في كل ما يتعلق بشؤون الاسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهيه والفكريه والحديثه. هنا بيفرض على الدنيا كلها ان الازهر هو المرجعيه. الفقره الثانيه على طول او الشرط الاول في الماده الخامسه بتناقض الكلام ده تماما، بتقول لك ان شيخ الازهر يكون من ابوين مصريين مسلمين والا يكون قد اكتسب جنسيه اي دوله اخرى في اي وقت من الاوقات، وده يعني حاجه يعني بتخالف حتى مبدا عالميه الازهر ونشر الازهر ونشر ثقافه الازهر بين الدنيا، واحنا عارفين ان فتره من فترات كان شيخ الازهر غير مصري. المادة السابعة بتقول ان اللي بيختار الوكلاء هو شيخ الازهر، شيخ الازهر هو اللي بيختار الوكيلين بتوعه او اكثر من وكيلين وهو اللي بيعينهم. وطبعا الفترة 4 سنوات قابلة للتجديد، يعني لو واحد فيهم خالف شيخ الازهر هيقول له مع السلامة انت ظهر سنوات في الفترة اللي فاتت. ليه شيخ ليه الوكيل ما يكونش بالانتخاب زي شيخ الازهر ما هو بالانتخاب؟ على الاقل حتى يبقى عندنا حد يقدر يرد لو في امر من الامور او شيء من الاشياء. المادة التاسعة شيخ الازهر يكون له مجلس اعلى برئاسه شيخ الازهر، وعضويه مين بقى في المجلس الاعلى؟ عضويه من عينهم شيخ الازهر اللي هم الوكلاء ورئيس الجامعه ونواب رئيس الجامعه. يعني عايزين نقول ان الهيئه العليا او المجلس الاعلى للازهر كله هيبقى عباره عن شيخ الازهر واللي شيخ الازهر جابهم. الماده ال 12 المجلس الاعلى ليه امين من الدرجه الممتازه برضه بتعيين شيخ الازهر. الماده 32 مكرر الهيئه العامه ليها امين برضه امين عام برضه بتعيين شيخ الازهر. وبيشترط شرط عجيب جدا ان اللي يرشح للهيئه لابد ان هو يكون لا يقل سنه عن 60 سنه، واول هيئه للعلماء هيئه كبار العلماء الازهر اللي بيختارهم شيخ الازهر. طبعا الكلام ده كلام يعني لا يخيل على اطفال صغار ولا يخيل على ناس عايزين ان الازهر يتقدم او بيحبوا الازهر. ده بالنسبه بس لبعض الحاجات اللي هي جايه في المواد بتاعته، لكن احنا بنقول ان ظهور التشريع ده او القانون ده في الوقت ده بالذات يعني يؤكد ان نية مبيتة. ازاي قانون يطلع يوم 23 والمعروف قانونا ان القانون بيعمل به من ثاني يوم 24؟ ازاي يطلع 23 والسلطة التشريعية بدأت تفعل وخدت دورها وبعدين فين ده من زمان؟ الحاجة الثانية انا معلش انا يعني احتراما لشيخ الازهر كشخص، لكن الناس اللي فصلت القانون اللي حواليه ناس بصراحه وان شاء الله القضايا اللي جايه تكون عليهم لانهم يعني عليهم حاجات كتيره جدا وبدات تتفتح عليهم حاجات كتيره جدا غير مؤهلين ان هم يضعوا مثل هذه الضوابط. واين ابناء الازهر الذين يعني تجاهلوهم في شتى بقاع الارض وهم بالالاف، والعلماء يعني الحمد لله من ابناء الازهر بالالاف. ولذلك نقول هذا القانون ساقط عرفا ودستورا وقانونا وساقط حتى من اعتبارات ابناء الازهر وابناء مصر جميعا.
يا دكتور محمد.
نعم.
دلوقتي تصورك او معلوماتك او السيناريو اللي هيتم، انت متصور ايه اللي هيحدث؟ يعني تقول لنا هيتم مناقشته خلال اللجنه الدينيه، هيتم رفعه خلال اسبوعين ثلاثه اربعه، هنقول انه يعاد النظر فيه ونحيله الى لجنه، يعني قول لنا ايه اللي هيحدث؟
بص يا دكتور عاصم، حته قانونيه.
اتفضل.
فن القوانين احنا عارفين انه عمل تشريعي تختص به الهيئه التشريعيه اللي بتتمثل في مجلس الشعب طبقا للماده 86 من الدستور.
تمام.
الاصل ان تتولى هذه الهيئه بنفسها سلطه التشريع. خلاص وده الدستور بيقول كده. لكن قد يطرا في غيبه مجلس الشعب من ظروف توجب سرعه مواجهتها بتدابير لا تحتمل التاخير، ولذلك اجاز الدستور في هذه الفقره ان رئيس الجمهوريه هو اللي بيتولى التشريع في فتره غياب مجلس الشعب. لكن نرجع للفقره الاولى من الماده 147، اذا حدث غيبه اذا حدث شيء في غيبه مجلس الشعب مما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير، خلاص وجاز للرئيس أن يشرع في هذه الفترة، إلا أنه بمجرد عودة مجلس الشعب له حق النظر في هذه التشريع التي صدرت أو التي اتخذها أو جاء بها رئيس الجمهورية والنظر فيها مرة أخرى. ولذلك أنا بقول الحق النهاردة كامل لمجلس الشعب أنه يناقش الأمور ديت، التشريع اللي صدر أو القوانين اللي صدرت في الفترة ديت، ولو حق مراجعتها. أنا بقول لحضرتك وبشرك إن شاء الله أن من أول مناقشة خلال أسبوع هيسقط هذا التشريع، لأنه مريب في جميع بنوده وفي جميع فقراته.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. الدكتور أبو زيد، بنذكر إخواننا المشاهدين بسؤالنا، يوم أفضل نحتفل بثورتنا يوم 11 فبراير أم يوم 25؟ الصورة عندنا بتاعة فريق حسني أيضا نشوفها مع بعض، منتظرين رسائلكم على رقم 94172. أنت قلت جملة أنا مش موافق عليها من حيث المبدأ، لكن ممكن نتفاهم فيها. أنت قلت البلطجة لن تواجه إلا ببلطجة، آخر جملة قلتها
أيضا،
وأنا يعني سجلتها في ذهني عشان لما نلف ونرجع نبدأ بها الحوار. عندنا خبر بيقول في الشرقية اشعال النار في بلطجي حتى الموت، مجموعة عصابة طلعت بتسرق العربيات في الشرقية، طلعت على مدرس واخوه، حاولوا ياخدوا العربية، احتكوا بيهم، ضربوا المدرس بالنار مات، اخوه ايضا اصيب بطلقة، الاهالي هجموا العصابة، قبضوا على واحد منهم والباقيين جريوا، اللي قبضوا عليه خدوه ربطوه في العمود وولعوا فيه.
ده فريق رزنر ده بلد احمد اراضي.
فدي نوع من انواع مقاومة البلطجة بالبلطجة. احنا نخشى انه جملة حضرتك يعني قد تكون لها مبررات ما، ولكن ده نوع من البلطجة، يعني ايضا كأن انا بقى اقنن البلطجة. الافضل ان احنا
ده نوع من البلطجة اللي انا قلته
لا يعني اللفظ ده فيه تجاوز
في بلطجة مني
لا 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 يعني بس في
لا يعني اقصد لو احنا تبنينا فكرة خد حقك بدراعك، ما انا راجع لك انت اللي هتقول لو يعني عشان ناس تقول لك الدكتور ابو زيد قال وكلامك فتوى، قال خد حقك بدراعك البلطجية، نعمل ميليشيات عشان تواجه البلطجية وهكذا يعني لا. طب احنا ايه اللي زنقنا على ده؟ احنا عندنا دولة وعندنا مؤسسات
يا دكتور عاطف. هو بس القضية مبنية على ايه؟ غياب الدولة.
يعني اقصد انت عارف حضرتك ايه وفيد، انت تكرهني فانت ممكن تسلط عليا واحد يقتلني
يا سيدي، كل ده وارد
فبتحاسب، لكن في بديل تاني انك انت بدل ما تقتلني انك انت تجيب حقنة وتديها لي يكون فيها فيروس سي، انت قاصد
البلطجي ده. بس هقول ستك على حاجه، هقول ستك
فالدولة حاجة. انا بس سؤال الدولة الان مؤسساتها هناك من يمرضها ويضعفها
يا سيد
كلام حضرتك أيوة. بتؤكد فكرة ان الدولة ضعيفة مش هتدينا حقنا، يلا ناخد حقنا
يا سيد الفاضل. اتكلم عن البلطجة العامة والبلطجة الخاصة.
اتفضل.
هو الدفاع الشرعي هو الدكتور يقصد
بس خلص انا هعبر عليه والله يا دكتور.
ماشي.
البلطجة الخاصة، البلطجي ده في بلد ممكن يبعت له واحد يقول له ابعت لي مراتك، بتوصل للدرجة دي ويبعت هذا؟ خدت بقى حضرتك؟
لا ده كلام افتراضي.
لا بيحصل، ده بيحصل. فلما يحصل يعني لما يتمسك بيروحوا على طول جايبين بنزين ومولعين فيه. ليه؟ لما ترك من خطايا واثار. واحد في احدى المحافظات، انا مش اتكلم عشان ما جرحش حد، في احدى المحافظات ماشي مع زوجته منقبه ومتجوز بقاله 3 شهور، وراه واحد بيقول له لو سمحت اللي معاك ديت مين؟ قال له مراتي. قال له بس هي دخلت دماغي. دخل دماغك ازاي؟ قال له عاوزها. عاوزها يعني ايه؟ قال له عاوزها زي انت ما تعمل انا عاوز اعمل. فالراجل ده مسك فيه، البنت اتاخرت شويه طلبت على المحمول خواته، جم ضربوه لما خلوه جوز هامده ورموه على كوم زباله جنب السكه الحديد. الحادثه دي لم تتكرر في هذه المدينه، خلاص انتهت. خدت بال حضرتك؟ دي البلطجة الخاصة. انما انا سيدنا موسى مثلا عاوز تعتبره بلطجي؟ لما ماشى لقى واحد من الفراعنة المصريين بيضرب واحد يهودي مستضعف، والدولة واقفة مع الجماعة الفراعنة، مش هتدي للمصري ده للاسرائيلي حقه حتى لو مات يروح في السن ده. فوكزه موسى فقضى عليه.
يعني من شدة الغضب، وبعدين الرجل من تواضعه يقول انه من عمل الشيطان ومش عارف ايه، فاغفر لي فغفر له.
لا مش من تواضعه، ده حكم، وده حكم.
لا
يعني هو ده حكم، هو سيدنا موسى ما رضيش عنه يعني،
لم يرضى، لكن بيقول لك اغفر لي فغفر له،
لانه مش قصد قتله يعني.
لا سيد الفاضل بص للنتيجه،
اتفضل،
بيقول له اغفر لي فغفر له،
ده كويس
كويس. ما قالوش يوم القيامه ولا تصوم ولا تصلي، لا. ليه بقى؟ لانه اقام الحد في غياب الدوله.
هو كان لا يقصد دكتور،
اكمل بس يا سيدي، انا غلطان.
لا لا
طيب اكمل،
سجل ولا ما
كانش يقصد؟
لا طبعا،
اما كان رايح بيعمل له ايه؟
لا هو فهو كذاه، الوجز ما بيقتلش يا دكتور.
الغيظ خلى الوجز
خلاص،
خدت بال حضرتك؟
خلينا عشان احنا برضه
خد بالك، استناني بس. دخل واحد على سيدنا عمر بن الخطاب وسيفه يقطر دما، والناس جايه وراه خمسه سته، قال له ما قالوا؟ هذا قتل صاحبنا. قالوا هل قتلت صاحبهم؟ قال انا لم اقتل احد، انا دخلت بيتي كويس ورفعت سيفي وهويت به بين فخذي امرأتي، فان كان ثمة رجل فقد قتل، انا ما قتلتش حد، انا دخلت لقيت مراتي نايمة فرحت رافع السيف وضربه بين فخذيها برجلها الاثنين. لو في واحد في المكان ده يبقى قتل. فسيدنا عمر قال له اديني السيف، فرماه له. فسيدنا عمر اخذه اخذت فارس وراح لمرجعوا له تاني وقال له ان عادوا فعد، انصرفوا. فانت ما تجليش، ما تجيش
الدفاع عن النفس
يا سيد الفاضل، يا
سيد الدفاع عن العرض.
تعالى بقى على البلطجة العامة.
طيب
البلطجة العامة، في مصر بالكامل 500 واحد مدربين وبياخدوا فلوس من هيئات اجنبية عشان يفسدوا البلد.
500 بس
ده على الاكثر.
طيب
خدت راح حضرتك كويس، على الاكثر. الشعب ده نايم ليه وسايب دول؟ واحنا وصلنا للفناء. سيبك بقى من حكايه مجلس الشعب ومجلس الشورى والكلام ده، ده قوانين وانظمه وتعبيرات، انما انا بتكلم في الوقت الحاضر. الشعب نايم ليه وسايب دول؟ يعني لما يدخل واحد على فرقه في مصنع ويقول لهم عايزين نعتصم النهارده، واحد بس، ويقوم العمال يدوا له علقه محترمه كويس، في حياته ما عاد شغال مع اي طرف اجنبي، انما يلا يا اولاد نعتصم، واللي ما يعتصمش هديله على دماغه. الله، ده في 30 راجل، انت داخل على مين؟ ده انت داخل على مصنع. فلما يتقاوم هذه المقاومه الذاتيه اللي هي مقاومه الشعب للخطر، لان الشعب النهارده يا دكتور على اول درجه الفناء، وانا احكي لك عليها بعدين. اليهود، انا منزل بيان على الاهرام ومش عارف حضرتك ما بتجيبش بياناتي ليه هنا؟
ما احنا معانا الاصل هنجيب
بيانات. طيب بنزل اليهود عملوا ايه بقى؟ راحوا على النيل دلوقتي وبيخنقونا بالميه كويس، وراح الثوريين وممدوح حمزه والدنيا كلها راحوا هناك وجم بخفاي حنين، اللي سد الالفيه بينبني وعلى اعلى مستوى وهيطلع الميه قدامه. لما راحوا يناقشوهم قالوا لهم اصل الميه لو عدت من تحت السد هتجيب كهرباء وتروح لكم برضه. طب ما السد ده لما يرفع ميه قدامه الجبل هيشرب 7-8 مليار ميه، السماء هتبخر، الشمس، خدت بال حضرتك، الميه هتوصل عند البحر الاحمر، هيتمد انبوب يا اما من تحت البحر يروح العقبه، ميناء العقبه عند اسرائيل، ميناء ايلات، يا اما ناقلات بترول ضخمه هتيجي تاخد ميه وتروح، لان مناحم بيجي نقلل السادات. انا كوبايه الميه عندنا بنشرب نصها ونحط نصها للزرع، خدت بال حضرتك. اذا هناك محاولة التفاف على مية المصريين للقضاء عليهم تماما. فاضل عندنا ايه بقى بعد الزراعة؟ قناة السويس، نتنياهو.
احنا بنبعد بس عن الموضوع.
لا لا والله ما بنبعد.
طيب.
نتنياهو اعلن، وزير العمل اعلن بان هنعمل خط حديد، الصين هتعمله، هناخد بيه اللي في السفن من ايلات نوديه تل ابيب كويس؟
والعكس.
ايوه. احنا طبعا ناس اغبية جدا. طلعوا المسؤولين بتوعنا قالوا ايه؟ ولا يمكن الكلام، قناة السويس اسرع، خدت بالك، وهتوفر. هو اليهودي لما يفكر ان هو يعمل بديل لقناة السويس لازم يفكر انه يقفلها، بس احنا ما بنفهمش الكلام ده، احنا ناس درويش، خدت بال حضرتك. هيقفلها ازاي؟ يحتل سينا كاملة ويحط المدافع على القناة ويقول ما حدش معدي؟ وده احتمال بعيد، احتمال بعيد جدا، خدت بال سيادتك. لكن ببساطه شديده ممكن يجوا بي اتنين نقلات بترول قدام متكهنين من بنما ويروح جاي في وسط القناة وجرقه. خد لك انت ست شهور سنة على ما تطلع البلوتين دول، يكون الناس اتعودوا على انهم يفرغهم في ايلات وودوا تل ابيب. اذا احنا الان الشعب المصري بيحتضر، مش ناقص بقى في الداخل يجي واحد يوقف لي مصنع، واحد يوقف لي مدرسة، واحد يوقف لي زراعة، واحد يوقف لي مش واسيبه ليه؟ يعني الواد اللي ماشي في الشارع بيوزع منشورات دي بان مصر تتحطم ويخرب بيتها وتموت، انا اسيبه ليه كشعب؟ الراجل بتاع الليمون ما بيمسكش السنجة ويجي في دماغه يديله، خدت بالك؟ لان واحد بس في مدينة، يعني هو واحد بس. انا اعرف مدينة عاصمة محافظة فيها ولدين هما اللي بيوزعوا كل الايه كل الحاجات دي. فهي لازم الشعب ينتفض انتفاضة لمصلحته ولا يتجاوز فيها. يعني ما بقولش انه اي حد يرمي جثته على حد، لا، ده البلطجي ده بيكون دوخ الدنيا. ده في حاجات غريبة جدا. ايه رأيك الاعلام بعد وزير الاعلام الجديد ده؟ ما زال الاعلام بيشتغل مع اليهود ومع الامريكان، الاعلام الرسمي ماليش دعوه بالقنوات الفجرة دي. النهارده الايه بسمع الاخبار بقى في الراديو، يقول لك جاءنا البيان التالي. ايه يا ستي؟ تقول لك السد العالي هيعمل ولن يتعطل. ايه اللي دخل السد العالي في الاعتصام؟ والسد العالي حتى العمال لو اعتصموا ده هي ميه نازله وتوربينات شغاله والكهرباء بتطلع. يعني مؤسسه خطيره زي دي تيجي سيرتها في النشره ليه؟ شويه يقول لك
لا اخبار طمانه.
لا والله العظيم، والله العظيم ده ارهاب،
ده توجيه
ارهاب للشعب.
يعني روحوا للسد العالي
وخطه، وبعدين يجي بقى يقول لك ميناء القاهره الجوي سوف يعمل والطائرات تطير وتنزل المطار. امال فين الجيش اللي بيقول نشرت قواتي في كل حته؟
ما هو ليه انت لو شفت الاخبار او التعليمات اللي روجوها ان احنا هنقفل المواني ومحطات الكهرباء، يعني
يا دكتور
العصب الدولة ومنها السد العالي ومنها
السنة. يا جماعة ميزان القرآن والسنة، الذين في غزوة احد بعد رسول من جرح والصحابة ماتوا والرسول راجع، المشركون بعثوا رسول الى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، قالوا له انتوا عاوزين ايه؟ قالوا له خلي بالك ابو سفيان بيقول اذا كنا غلبناكم ودمرناكم بعشر تلاف فسوف ناتي لكم في المره القادمه بمئه الف. تعال شوف القران قال ايه بقى. الذين قال لهم الناس اللي هم الجواسيس ان الناس اللي هم المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انت راجل في القوات المسلحة او وزير الموارد المائية، قالوا يا سد يا عالي عندك مشاكل؟ لا، يبقى التلفزيون ما يزحش حاجة الموضوع ده خالص. قالوا يا مطار القاهرة عندك مشاكل؟ لا. الله، هو لما يبقى السد العالي متهدد من شوية عيال والمطار القاهرة متهدد من شوية عيال، على يبقى تعالى قابلني بقى دولة ايه؟ دولة ايه؟
شكرا دكتور محمد جزاك الله خيرا. هنشوف فيديو ونعود للدكتور محمد. ونذكركم بسؤالنا، يوم افضل احتفالاتنا بثورتنا تكون يوم 11 فبراير او يوم 25؟ وفريق حسني تعليقاتكم عليه ايه؟ بننتظر الرد على السؤال والتعليق على الصورة على رقم 94172 ونشوف الفيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
حياة القوم عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني
لصراطي. طارق مراد مواطن مصري يجري في دمه محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الذي أمن البلاد من شر العباد، وكانت في لحظة فارقة من التاريخ ان الرئيس تخلى عن السلطة سلميا. فبس انا حبيت الاستيضاح ده عشان تبقى الامور واضحة. اما بخصوص مرافعات النيابة، انت حضرتك لازم تكون عارف ان اركان اي قضية ادعاء اتهام مرافعات نيابة دفاع ثم فترة للمحكمة لكي تستطيع تكوين رأيها وفصل خطابها في الحكم.
نعم.
النيابة قالت كلام بتاعها لابد ان يحترم. انا ضد الصيغة التي فيها تهجم على السيد الرئيس محمد حسني مبارك لكن هذا هو شأن النيابة، تفعل ما تفعل تفعل ما تفعل، ولكن الله سوف يفصل في الأمر. ننتظر الآن المرحلة بتاعت الدفاع، ولازم نكون فاهمين كويس قوي. الإعدام شنقا للسيد الرئيس في قتل المتظاهرين في رأيي أنا هي قضية هزلية، لأن بشهادة الشهود السيد الرئيس محمد حسني مبارك لو كان يريد الفتك بالثورة، لو كان يريد دهس الثورة، لكان استخدم الحرس الجمهوري، لكان طلب بإعدام المجلس العسكري الأعلى عندما اجتمع بدونه.
لكن كما 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 ورد في سياق،
اكمل كلامي لو سمحت. ابني اكمل كلامي لو سمحت. ولما كان الرئيس في اللحظة الفارقة احترم إرادة المجلس العسكري في حماية الثورة، ولما كان السيد الرئيس يريد تأمين البلاد من شر المؤامرات، قرر تخلي السلم عن السلطة، وقرر إعطاء السلطة إلى المجلس العسكري الأعلى ليقود البلاد في هذه المرحلة الحساسة.
لكنه لكن الرئيس مبارك لم يقل، عفوا سيد طارق،
أكمل كلامي لو سمحت.
سيد طارق في هذه النقطة، عفوا هذا نقاش، عفوا سيد طارق، هذا هذا في نهاية الأمر ونقاش، وليس فقط ما تريد أن تقوله أو يقوله غيرك، هذا نقاش بيننا وبينك وبين الضيوف في 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 إطار حلقة نقاش. أسألك أنت تقول إنه ترك السلطة لكي يقي البلاد والعباد شر أفعال وما إلى ذلك، لكن هو يقول في أثناء التحقيقات كما ورد أنه عندما طلب من القوات المسلحة أن تفعل ما تفعل أو أن تضبط الوضع من دون أن يوضح صيغة ضبط الوضع ولم تقم بذلك، بمعنى أن القوات المسلحة خرجت عن إرادته، عن إرادته قرر أن يتنحى. إذن لو أن القوات المسلحة قامت بما أمرها به الرئيس مبارك لما تنحى، وربما ذهب في البلاد في اتجاه آخر.
أحترم رأيك جدا المشوش المغيب المعيب. السيد المشير محمد حسين طنطاوي قالها واضحة صريحة، لن أكذب في آخر أيامي، وقالها صراحة شهادة لله ثم للوطن أنه لم يأمره السيد الرئيس محمد حسني مبارك بأمر قتل المتظاهرين، لا هو ولا أحد من أعضاء المجلس العسكري. فأبوس إيديكم يا جماعة، مصر بلد مش قليلة، وإثارة النعرات وإثارة الشعب في كلام مغلوط ده مش في مصلحتكم انتوا كمان. الأمة العربية دي محور مركزها مصر، وكان الرئيس محمد حسني مبارك ليس كما يقول اليهود والإسرائيلي انه كان كنز استراتيجي لهم، بالعكس الرئيس محمد حسني مبارك كان كنزا استراتيجيا لمصر وللأمة العربية مش لإسرائيل. الرئيس محمد حسني مبارك لو كان كنزا استراتيجيا لإسرائيل،
نعم،
لما كان أنقذ شرعيتها،
لكن 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 ما ورد
أكمل كلامي، أنقذ شرعيتها أنقذ شرعيتها بعدم زيارته الإسرائيل.
طيب هذا 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 ليس ليس موضوعنا علاقة الرئيس حسني مبارك بإسرائيل، عفوا،
لأن مواصفات الرئيس محمد حسني مبارك عندما تكتمل للشعب المصري، الشعب المصري هيصدق الأكذوبة الكبيرة إنه أعطى الأمر بقتل مواطنين. هذه ليست من صفات،
لكن هذه النقطة التي ذكرتها لك ونقلت عن المحامي العام في فيما يتعلق بدور القوات المسلحة،
انا من شعب المحامي العام ولا يدعى بالنيابة العامة، انا دعوة بشهادة المشير طنطاوي والتي ذكرها.
نعم.
قال انا مش حقدر على اخر ايامي.
نعم.
عليك بقى تروح تجيب المحامي العام، طيب، تروح تجيب النيابة العامة، تروح تشوف اللغط والهرج والمرج اللي انتم بتسروه على ارض مصر، ده مش من مصلحتكم، بأكدها لك. ما تلعبوش بالنار، ومصر مش قليلة ولا بد من التهدئة، وكل من يثير النعرات في مصر ويعرض حياة الرئيس محمد حسني مبارك للخطر سوف تقوم عليه القائمة.
يعني هل أنت تهدد
هذا الرجل؟
يعني أنت
هذا
تهدد
الرجل خدم الوطن؟
يعني أنت تهدد الآن إذا كنا نناقش الوطن. إذا كنا نناقش قضية مثارة في الشارع المصري وقضائيا تهددنا بهذه الطريقة؟
انا لا اهدد، وحضرتك لازم تكون، نعم، واضح وصريح، والحمد لله البرنامج مذاع ومسجل، واذا كانت فيه صفة التهديد تحكموني.
طيب.
انا بدي نصائح وليس تهديد.
دعني انتقل الى
السيد الرئيس محمد،
دعني انتقل الى السيد مصطفى موسى
الخطورة
وتنتقص من عمر الأمة العربية 30 سنة، وهذا ما يريد الأمريكان واليهود وعملائهم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح
عند شغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. سؤالنا: أيهما تفضلون احتفالنا بصورتنا يكون يوم 11 فبراير أم يوم 25 يناير؟ أيضا منتظرين تعليقاتكم على صورة فريق حسني أو حسني مبارك ورجالته كفريق، تقولوا عليهم إيه؟ دكتور محمد نوفل، شفنا الفيديو وشفنا موضوع التصدي للبلطجة، سواء كانت بلطجة على مستوى العصابات وقطاع الطرق أو البلطجة السياسية على مستوى مروجي الأفكار الهدامة أو المعارضين بشكل لا يخدم الوطن. عندنا أيضا قضية نقف نحتفل بإيه اللي احنا أثرناها كسؤال، لو لك حضرتك تعليق أو تعليقك أيضا على الصورة، أيهما تختار يعني؟
هو في البداية ما احترام للدكتور
اعترض على اللي قال وأنا معك.
لا ما احترام إليه يعني في قوله سبحانه وتعالى في شأن سيدنا موسى عليه السلام: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الوكز هنا كما قال المفسرون هو الضرب باليد، ولما كانت اليد ليست موضع للقتل فلم يحسب أن سيدنا موسى في هذه الحالة قد قتل، لكنه تدخل لفض النزاع، لكنه ضربه بيده فشاءت رت الله أن يكون أجله في هذه الحالة.
يعني
ومع ذلك
لو انت بس تبقى ايدي موضع قتل
ولا ليس يد موضع قتل؟ لا
لو انت خنقتك بايدي
لا الخنق ايه ولا هل ضرب اليد؟ هذا هناك فرق، هناك فرق.
لا ما تحملش القرآن ما لحق.
طب كمل زي ما
المفسرين هذا
اللي رجع ثاني وكذا وفقد
لا دكتور سيبني كمل كلام.
ماشي
هذا ليس هذا ليس قولي، كان قول جماهير العلماء
كانت اللي في الدنيا كلها بالايد حتى لو بالطبنجة.
يا دكتور كان مسك
خليك معايا يا دكتور رافض
عليه السلام،
خليك معايا.
فهو كذاه موسى ضربه بيده، وهذه صغيرة في أقوال العلماء هل النبي معصوم قبل البعث من الصغار والكبائر. ومع ذلك مع أنه تدخل لفض النزاع ثم وكزه بيده فكان فيها أجله، مع ذلك قال هذا من عمل الشيطان، قال هذا من عمل الشيطان
تمام،
إنه عدو مضل مبين.
جميل.
ثم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم،
وما كررهاش
هذا موقف سيدنا موسى عليه السلام.
تمام.
الموقف الثاني، هناك فرق بين الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس وبين البطاقة العامة. الدفاع عن النفس من حق كل إنسان أن يدافع عن نفسه وعن عرضه،
تمام،
وإذا مات دون ذلك فهو شهيد. في الحديث الصحيح لما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أرأيت من يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه له. قال: أرأيت إن
قاتلني؟
أرأيت إن قاتلت؟ قال: قاتله. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: رأيت إن قتلت؟ قال: هو في النار. الدفاع عن النفس والدفاع عن العرض، من مات دونها فهو شهيد. يعني أنا أتعجب بمن بلطجي مثلا يرسل أحد الناس إرسال زوجته فيرسلها له، هذا ديوس والعياذ بالله، هو إن قتل دون ذلك فهو شهيد. الرواية التي سيدنا عمر هذه صحيحة، لكنه هذا الرجل دخل غيرته على أهله فقتله دفاع عن عرضه في هذه الحالة. الأمر الثالث، إن الدولة لم تغب. قول إن بعض الناس إن الدولة قد غابت وإن القانون هذا معطل أو إن هناك هذا الدولة لم تغب، بدليل إن انتخابات مجلس الشعب تمت بسلام، بدليل ان مؤسسات الدولة ما زالت موجودة، وسائل المواصلات وغيره وغيرها ما زالت موجودة. نعم هناك بعض يعني الامور التي نشاهدها من بطاقة او غير ذلك، انفلات موجود نعم، هذا لا ينكر لانه مشاهد امامه، وتكلمنا عن هذا الانفلات وقلنا ان هناك بقايا من النظام السابق التي تعمل وتعبث بالبلاد. هؤلاء لابد ان نعم يؤخذ بقوة، لابد، لكن ولابد ان لمجلس الشعب ونحن نطالب بذلك ان يسن قانون يفرق به بين البلطجي وبين الثائر. نحن اقترحنا على وزير الداخلية في مجلس الشعب، اقترحنا عليه ان هو يحدد خط احمر لكل هيئة من الهيئات الحكومية، لانه ليس هناك مصري يرضى يعني يقبل على نفسه ان يخرب مصلحة من مصالح الحكومة او غير ذلك، لان هذه ماله من مال الشعب. قلنا انه يضع خط احمر بعيد عن كل مؤسسة، من يتخطى هذا الامر هو يعتبر في هذه الحالة بلطجي. الامور التي تحدث في الشارع، لا، لو احنا فتحنا المجال ان كل مثلا يدافع الكل ما ليجنس دافع عن نفسه، يتحول الامر الى غابة، القوي يأكل الضعيف، ونحن نعاني في محافظة الصور وبالتحديد في مركز البدل اللي احنا اللي انا منا نعاني من هذا الامر في امر الثأر
البداري.
نعم
البداري ده له تاريخ عظيم،
نحن نعاني في هذا الامر مسألة الثأر، ان كل من قتل من مثل من قتيل يريد ان يأخذ ذلك بيده وبحقه، هذا امر ليس شرعي، ونحن يعني ننادي بذلك
على المنابر
وغير ذلك.
نعم نحن لا نرضى بذلك، كمل يا دكتور، مصر بتموت،
لا نرضى بذلك ولا نقبل. لكن
طب يا دكتور نوفل نبقى عمليين دلوقتي، احنا كان بنناقش القضية دي اول امس، اتصل بينا الدكتور جمال جبريل استاذ القانون بحقوق حلوان، وقال القانون واضح، اذا ثلاثة اجتمعوا على تعطيل العمل القانون يجرمهم ويحاكمهم في القانون الحالي. دلوقتي انت التلاتات كتير، يعني لو القناة عندنا هنا ثلاث موظفين قالوا هنعطل العمل غابوا، قالوا هنغيب وغابوا مجرد الغياب، قال ده يحاكم قانون. اذا في قانون اهو، بس يبقى انه انا ابقى عندي قوة وشجاعة تفعيل القانون.
ما هذه لابد ان يفعل القانون،
يعني اقصد
هذا هو دور مجلس
الشعب، احنا بنقول لمجلس الشعب
القوانين الحازمة،
بنقول لحضرتك والاخوانك احنا وغيرنا فضل يتهم الحكومة بان هي ايديها مرتعشة، وان هي مش قوية، وان هي ضعيفة، وان هي بتتأخر في اتخاذ القرارات، دي اتهامات متعددة قيلت وفيها درجة كبيرة من الصحة. احذروا انه هذه الاتهامات تقال عن مجلس الشعب، يعني قليل من الدبلوماسية لا يضر، لكن لو بقى كثير من الدبلوماسية عندكم هيضر، يعني لازم يبقى في وقوف. ومن هذه القضية والقضايا الأخرى بالذات اللي مرتبطة بالناس، فاحنا بنقول راجعوا القانون. أنا قلت لك اهو الدكتور جمال، ولو تقدروا توصلونا كمان تاني بالدكتور جمال جبريل،
لا قانوني هو الكلام صحيح، يعني
كلام صحيح 100%، لكن يبقى التنفيذ. أنا عارف إن أنتوا يعني خايفين من الاتهامات المعلبة المجهزة السابقة التجهيز على رأي الأستاذ نبيل وحشي، وان هي جاهزة وكل النواب معاه شنطة مجهز لك شوية اتهامات منتظر انك انت تعمل عشان يقول، لكن لازم تقوله. ربما يعني يهاجمكم قلة من النواب، ربما يهاجمكم قلة من الاعلاميين، لكن هتلاقونا كلنا وراكم. فيعني
مجلس الشعب يعني لم يمضي على افتتاحه الا ايام، هذا حق، الكل يتكلم من المسؤولين او غير ذلك على مجلس الشعب، وكأن مجلس الشعب هذا له سنة او سنتين. نحن لم نكمل الشهر في مجلس الشعب،
صاحب الحاجة
ومع ذلك ورثنا تركة.
اتفق مع كلام الدكتور محمد، مجلس الشعب ده من اعظم المجالس في تاريخ مصر كلها، كويس، ولا يمكن الحكم عليه الا بعد سنة او اثنين، على اقل سنتين، على ما يعني يعمل قوانين ويظبط نفسه.
نعم هذا ما
نقول. انما احنا احيانا لما بننقد مجلس الشعب بننقد الشكل مش الجوهر.
احنا
لكن هل تتصور يبقى وزير الداخلية قاعد ويقوم واحد يقول له ايه انت قتلت الثوار، وبعد شوية تاني يطلب المكالمة ويقول له انت تركت البلطجية،
قول لي انا عقل الناس دي بتتكلم بيه والراجل ده موقفه شكله ايه وايه الخبل اللي وصلنا له ده على المستوى الرسمي.
ده منتج من المنتجات
اللي يعني القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك ان تبتل بالناس.
دكتور
اوعى تقتل البلطجي
اول
اوعى تسيب البلد الامريكي.
يعني اعلنها دكتور محمد سعد كتبتني قال منذ 40 سنه لم يعقد مجلس الشعب جلسه طارئه الا في هذه الدوره عندما حدث احداث بورسعيد. الامر الثاني المستشار الخضيري تكلم عن سعد عندما جاء والوزير الداخلية في مجلس الشعب قال هذه نادرة لم تحدث من قبل أن يستدعى وزير ويناقش بهذه الطريقة. الدكتور المستشار الخضيري قال أنا قلتها لفتح سرور من قبل لما طلب استدعاء وزير الداخلية حبيب العدلي قال قلت له لم يأتي وفعلا لم يأتي.
أنا برضو في الغلط في
بالرغم بالرغم أن في بعض التجاوزات مع الوزير أو مع الدكتور كمال الزنزوري لكنها لكنها ظاهرة صحية.
لا لا لا, لا
أنا أراها ظاهرة صحية.
لا والله
أن يتفاعل مجلس الشعب هذا وأن كل العضو يقول له الوزير أنت نعم في تجاوز
نفسه زي ما عاوز
نعم في تجاوز مع 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 الدكتور كمال الزنزوري أو رئيس الوزراء نعم في تجاوز نعم لكن أن يتفاعل الدول العضو بهذا الأمر أن يناقش الوزير بهذه الطريقة أنا أراها ظاهرة صحية وإن كان فيها بعض وإن كان فيها بعض التجاوز. نعم أنا معك في هذا
عظيم
أنا معك في هذا الأمر
قلة الأدب مش ميزة
لا
ولا السفاهة ميزة
لا نقول قلة أدب لكن
نقول
ممكن مناقشة حادة
اختلف وما حد صور واحدة بلطجية وقال هنا دي ميزه وحد قال ان هي هو ده ضريبه
الدكتور هي مناقشه حاده وفيها تجاوز
رئيس وزراء مصر من
هذا لم يكن يحدث من قبل.
طيب
في تاريخ
اخواننا المشاهدين
من قبل.
هنشوف فيديو ونعود للمهندس علي.
ظهر يوم الجمعة 11 فبراير أي قبل صلاة الجمعة بقليل كانت الجماهير قد زحفت إلى القصر الجمهوري.
مزبوط.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتخذ قرارا بضرورة إبلاغ الرئيس مبارك بالتنحي. في هذا الوقت سافر مبارك في 12:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 11 فبراير إلى شرم الشيخ.
سافر بالفعل؟
نعم
غادر
طائرة إلى هناك. واصطحب معه مجد راسخ واخرين. في هذا الوقت جاء عمر سليمان واحمد شفيق الى لقاء بناء على طلب من المشير سامي عنان والتقى الاربعه في الصالون الملحق تبقى المشير محمد حسين طنطاوي
في وزاره الدفاع
وفتح نقاش حول الوضع في هذه اللحظه واتفق الجميع بعد سلسله من النقاش على ضرورة الطلب من الرئيس مبارك بالتنحي لا خيار إلا بالتنحي. وكان الاتجاه هو أن يمنح الرئيس مبارك المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حال قبوله مهمة إدارة البلاد انطلاقا من الشرائط وأنه ليس هناك من خيار آخر لا خيار النائب لأنه لم تكن هناك تعديلات دستورية قد جرت ولا خيار رئيس مجلس الشعب لأن ذلك كان معناه العودة إلى دستور 71 فلم يكن هناك من خيار للمضي في الطريق سوى أن تنقل السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كان الجيش غير قابل بهذه السلطة في هذا الوقت
غير قابل.
نعم ولكن عبر اللواء عمر قال له إذا أردتم إنقاذ مصر ليس هناك من خيار إلا أن تتحملوا المسؤولية في هذا الوقت. لاحظ معي أن المشير طنطاوي عرض عليه منصب نائب الرئيس في 28 يناير واعتذر عنه. عرض عليه منصب رئيس وزراء في 28 يناير واعتذر. كان يريد ان يذهب بعيدا وقال كفاية عليه كده. واظن ان فريق احمد شفيق قال ان المشير اكثر من مرة اراد ان يستقيل قبل حتى قيام ثورة 25 من يناير. في كل الاحوال وكل عمر سليمان للاتصال فاتصل من الهاتف الموجود في المكتب. اتصل بسكرتيرة الرئيس رد عليه العميد حسين محمد طلب منه عمر سليمان ان يوصله بالرئيس مبارك في شرم الشيخ وبالفعل اتصل به واجرى بينهما الحوار التالي. عمر سليمان بيقول له الحمد لله على السلامه يا فندم. قال له الله يسلمك يا عمر اخبار الدنيا ايه؟ صعب جدا. قال له خلاص طيب البركه فيكم انت خلاص خدت كل الاختصاصات. قالوا لا يا فندم الناس زحفت القصر الجمهوري. قالوا خلاص امنعوهم امنعوهم بكل السبل وانت معاك كل الاختصاص. قالوا مش هنقدر نمنعهم لان الناس محاصرة القصر الجمهوري الان وبمئات الف. لكن لازم يبقى في حل تاني. قال له ايه الحل التاني؟ قال له حضرتك تتنحى وانا انقل لك وجهة نظر المشير ورئيس الاركان واحمد شفيق. احنا مطلوب ننقذ مصر. قال له اتنحى؟ اتنحى ازاي؟ ما نديت لك كل السلطات والاختصاصات وفوضتك. سيبوني بقى اقضي الفترة البقالي هنا في شرم الشيخ في هدوء. انا مش دعوه لا بالحكم ولا غيره وعشان كده سبت البلد وقاعد هنا عشان ما يقولوش ان انا بحكم مخالف الستار زي ما قالوا ولا غيره. قالوا لا يا فندم مفيش حل غير هذا التنحي. قالوا طيب اتنحى ازاي؟ قالوا تنقل السلطه الى الجيش. قالوا طيب اعملوا لي صيغه وهاتوا لي الكاميرات شرم الشيخ وانا اقول بيان التنحي. قالوا ما عندناش وقت، انا مع الجماعه بنعد صيغه وهقراها على حضرتك بمقتضاها يتم نقل السلطه الى الجيش. وبالفعل الصيغه اللي قالها عمر سليمان كانت هي محل اتفاق ونقلت. فمبارك قال له خلاص اللي انت هتشوفوه اعملوه. قال له طيب قول لنا انت مش عايز حاجه؟ تحتاج حصانه قضائيه او غيره؟ قال له حصانه قضائيه عليه؟ انا مش محتاج اي حاجه. هو انا عملت حاجه عشان عايز حصانه قضائيه؟ ايه الكلام ده يا عمر؟ لا مش عايز حاجه حصانه قضائيه ولا حاجه. قال له طيب يا فندم ممكن تسافر؟ حضرتك في امكانك انك تسافر. قال له لا انا مش هسافر، انا هقعد هنا في البلد دي واموت فيها. قال له طب انا بكلمك باسم المشير وباسم الجيش وكله، دي اللي حولها قالها الساعه 4:30. المهم فمبارك قال له انا بس طلبي انكم تستنوا ما تدعوش البيان الا بعد ما الهانم تيجي ومعها جمال. الهانم هي سوزان مبارك. فبالفعل اجرى عمر سليمان اتصال بسوزان مبارك وظلت الاتصالات مع سوزان مبارك فتره حوالي 3 ساعات. ليه بقى؟ ما كانتش عايزه تمشي وكانت رافضه بكل قوه، بتقول لهم ده بيتي وانا مش ماشيه، انتوا هتطردوني من بيتي ازاي؟ وخلاص هو راح شرم الشيخ وانتوا احرار معاه، انما احنا مش هنسيب، وانتوا عايزين ايه اكتر من كده يا عمر؟ وقول له المشير ما اللي بيحصل ده ما يجب، لا يجب او غير. فرفضت بكل قوه ولم تكن تعلم بان الرئيس وافق على التنحي في هذا الوقت. الساعه مبارك عمر سليمان سجل في مبنى وزاره الدفاع هذا البيان الذي قراناه، سجله حوالي قبل الساعه 4 وطلب من اللواء اسماعيل عثمان انه يذهب به عشان هيذاع الساعه 6 عند عبد اللطيف المناوي هناك، وقال لا يبلغ احد الا عبد اللطيف المناوي بهذا الامر، وقال لا يجب ان وزير الاعلام او غيره يعلم بهذا الامر. فاخذ شريط اللواء اسماعيل عثمان وركب عربيته مع عسكري وحطه لبس زنط وحطه من جوه واستاب العربيه في مبنى الرياض، وكان الازدحام شديد جدا عند مبنى التلفزيون. وظل يزحف الى ان دخل هناك وتخوف ان حرس الجمهوري ربما يمنعه او يحصل اي شيء ما، فكان خايف جدا لغايه ما خد عبد اللطيف المناوي وقال له انا معايا شريط لازم نذاع بشكل سري زي ما ذاعنا قبل كده يوم 1 فبراير بشكل سري مطلوب. ولم يرى هذا الشريط سوى المخرج وعبد اللطيف وغيره، عملوا
المشهد اللي احنا شفناه
اللي انت شفته على اليوتيوب بالظبط. وظل هذا الشريط سريا الى ان تحدث الفريق سامي عنان مع اسماعيل عثمان
في من الساعه 6 من هذا المكتب
قبل الساعه 6 وقال له خلاص ذيع الشريط. ذيع الشريط عندما تم بالكاد يعني اقناع جمال مبارك بانه لازم ياخذ والدته، فكانت رافضه الى درجه انه فضل يشدها لغايه شدها جرها لغايه ما ركبوها بالعافيه الساعه 5 او 5 الا حاجه، وانطلقت الطياره الساعه 5:10 قاصده شرم الشيخ دون ان تعلم ان الرئيس قد اصدر قرارا بالتنحي. فنص اتصل عمر سليمان بالرئيس وقال له يا فندم احنا سجلنا وكل حاجه، بس ارجو انك تبذل معانا جهد عشان الهانم تيجي لانها رافضه وغيره. وانا بسالك تاني، اللي بقول لك ان الجيش بيقول لك معاك اسبوع، ممكن تسافر في الاسبوع ده في اي وقت انت او الاسره، وانا اقتراحي لو حضرتك متمسك بالاعاد خلي الاسره تمشي. قالوا لا احنا مترابطين ومفيش حد هيمشي، كلنا مع بعض، يعني نطلع مع بعض يعني نقعد مع بعض. فاحنا خدنا قرار كلنا ان احنا هنفضل موجودين هنا ومش هنغادر ارض شرم الشيخ. بعد ما سافرت طبعا ونزلت هناك في شرم الشيخ بعد الساعه 6 فوجئت ان كانوا جايين يستقبلوها في العربيات ان الرئيس تنحى، فثارت وغضبت في هذا الوقت وقالت يعني حسب الناس اللي كانوا موجودين هناك انها كانت غاضبه جدا على الرئيس انه تنحى واعطاهم ورقه هيعملوا له مشاكل بيها. واعتقد انه لم يرد ايضا في ذهنها في هذا الوقت انه من الممكن ان مبارك يعني يصل الحال به في النهايه هو او هم الى ان يخضعوا للقيد الجبهي. رؤيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. ده جزء من الحوارات اللي قيلت او المعلومات عن يوم 11. يوم 11 هيظل اليوم الدافئ، اليوم المليء بالاحداث، يوم ثوري. البعض عاوزه يوم عصيان، يوم بلطجة، يوم كسل، يوم اضراب، يوم تعطيل، لكن زي ما احنا شايفين ده جزء من احداث يوم 11. ومع الوقت هيكتب الكثير عن يوم 11، اضعاف اضعاف حتى اللي هيكتب عن يوم 25، لان يوم 11 يوم حسم. ويوم الحسم هتلاقي دي رواية من روايات، في اللي هيروي من شاف من خلال شرم الشيخ، من الميادين المختلفة، من مجلس الوزراء، من جوه التلفزيون، من جوار القصر الجمهوري، من داخل القصر الجمهوري، كلها احداث كثيرة وعلى مستوى كل محافظات الجمهورية. عشان كده بنقول هذا اليوم يوم عظيم، ويجب ان احنا يعني نبقى حريصين على التعامل مع هذا اليوم في السنوات القادمة بشكل في شكر. يعني حتى احنا شايفين ان احنا محتاجين نشكر الله عز وجل ونقدر ان ربنا سير الامور. كان ممكن عندي، كان ممكن قال لا مش هعمل، لا انا عاوز، ده انا بشترط، اكتبوا لي واعملوا لي غيروا، انما واضح ان ربنا يعني نزل يعني القضاء وقدره على عليهم بحيث انه تخرج الامور سالمة. عموما نعود لضيوفنا وبنذكركم بسؤالنا، ايهما تفضلون احتفال بثورتنا يوم 11 فبراير او يوم 25 يناير؟ وتعليقاتكم على الفريق، فريق ننتظر رسائلكم على رقم 94 172. تشوف المنصف
كان ليا تعليق.
طب هات هات.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
ده برضو مشايخ
واحد في حضرتك بالنسبه للاحتفال. هو الاحتفال بالثمره يعني يوم 11 فبراير، لانه لما مات الحجاج بن يوسف خر سيدنا الحسن البصري لله ساجدا سجدة الشكر، فلما سئل عن ذلك قال ألم تسمع قول الله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهي الفرحة في 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 الثمرة. هو نزع الفتيل.
خلينا هو
تعرف نظر يعني.
ابدأ
وحفظ ظبطها ونضف. ما عليه
اصل خد بالك
هو اللي شكل لك القران، خلي بالك يعني هو اللي شكل لك
الحجاجيه
وخلاه يتقرا وحط فيه الفواصل دي.
هو له له عليه
يا راجل اكثر من له. البلطجي بيقول له ابعت لي
الرابط.
اتفضل اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو بس يعني كان تعليقا على الجزء اللي كان مصار اللي هو مواجهه البلطجة بالبلطجة. معلش انا هستخدم نفس
بس غير جديد، عاوزين جديد.
لا ان شاء الله نقول جديد. نقول بس ان احنا المهم عندنا هو ارساء المبادئ، فاحنا عايزين نرسي مبدأ المؤسسية وتفعيل مؤسسات الدولة. فلا بد من مواجهة المشاكل اللي اتقابلنا في مصر بصورة مؤسسية. فإحنا بنقول إذا كان فعلا في بلطجية وبخمسمين بلطجي زي ما الدكتور محمد تفضل ووصف اتدربوا تدريب عليه جدا،
500 قائد.
نعم نعم هو وصفهم هذا الوصف يعني ما أنا يعني عارف
في أصل
أيوة صحيح صحيح نعم. فبقول إذا كان في حاجة زي كده فلا بد من أن إحنا نواجه هذا الأمر بأسلوب مؤسسي. فإذا كان في مؤامرات فإن شاء يعني نقول أن المؤسسات المعنية تقوم بواجبها، ما بتقومش بواجبها تحاسب من خلال مجلس الشعب وهو الإدارة الرقابية الحائزة على ثقة المصريين جميعا. وبنقول ان فعلا في سوء إدارة لمؤسسات الدولة، ودي حاجة موجودة. وفي تخيلي وتحليلي لهذه الظاهرة ان الحكومة الحالية لا تحظى بتأييد شعبي كما يحظى بها البرلمان الان مثلا مجلس الشعب. يعني احنا كلنا تابعنا مجلس الشعب وبسم الله ما شاء الله على ادائه وقوه ادائه، وشفنا في جلسه استثنائيه بيناقش قانون محاكمه الوزراء اللي من سنه 58 ما حدش جرؤ انه يناقش هذا القانون المعيب، لكن مجلس الشعب بفضل الله جابوا بيناقشوا، واظن ان هم اعدوا تشريع بديل له.
وبرضو شفنا ان في رئيس الوزراء بيستدعى ومعاه خمس وزراء في جلسة واحدة علشان محاسبتهم على حدث جلل. شفنا شفنا قوة مجلس الشعب, مش هسرد احداث كثيرة يعني, لكن شفنا قوة المجلس الشعب. قوة مجلس الشعب ديت منبعها ايه ومصدرها ايه؟ ثقة الشعب, هي دي القوة. لذلك انا بمهد بالكلام دوت عشان اقول حان وقت الحكومة الائتلافية. احنا فعلا مش عايزين سلطة تنفيذية ايدها مرتعشة. المجلس العسكري كان بيحوز على ثقة كبيرة في البداية, ولكن يعني هنقول شابه شبهة التباطؤ. البطء خلى يعني ايه ثقة البعض بالمجلس العسكري يعني ايه بدأ يشبه شائبة. لكن احنا بنقول احنا عايزين دلوقتي حكومة ائتلافية تمثل الشعب المصري على اساس التمثيل النسبي في مجلس الشعب وعلى اساس الكفاءة. في الحالة دي يعني هنكسب سلطة تنفيذية ايدها مش مرتعشة تحسن ادارة مؤسسات الدولة. ونشوف برضو ما نقولش مواجهة البلطجة بالطوارئ, احنا ضد الطوارئ على طول الخط, لكن بنقول التشريع الطبيعي قادر يواجه الطوارئ بها ونعمته, والا يعدل التشريع. ومن بنقول ان اللي بيعدل اللي بيقوم بتعديل التشريع مجلس شعب حائز على ثقة 30 مليون مصري. 30 مليون انا اقصد بيهم اللي هم لهم حق الانتخاب, حق التصويت, لهم اصوات يعني كل المصريين. ده بالنسبة للجزئية الخاصة بالمؤسسية. طيب في الدولة
اذا لما دمت انت بتروج للمنتج الاخواني بفكرة الحكومة الائتلافية,
لا راح زرت ماشي اتفضل. نعم
اصل ما هو انت القيادات خلال ال 30 ساعة الماضية صرحت دكتور مهندس خيرت
الشاطر, نعم.
الشاطر,
نعم.
واظن
صامي
العيان او حد ثالث, وانت بتقول انت اللي فتحت الموضوع
يعني,
وانت قلت جملتين. الجمله الاولى انه الحكومه ملهاش شعبيه, وقلت لا مانع,
نعم
لا مانع انه يتعمل حكومه ائتلافيه,
نعم
يعني بنفس نسب مجلس الشعب
ونبقى على نفس الوزن ونسيب البلطجيه.
لا لا ماشي,
لا 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 لا
ده بقول
لا 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 خد بالك ما
نسيب البلطجيه.
بالعكس ده انا لحظه خليك معايا يا باشمهندس الدكتور محمد يعني
والله انا عاوز نوزع ورد على البلطجيه دول.
لما تنزل
طيب
لما
تنزل انا عايز اقول
خليك معايا انا
انا طائع جدا اهو.
فاحنا معانا الفكره دي يعني مطروحه الان على لسان رموز اخوانيه, وانت اللي طرحت الموضوع مش انا اللي طرحه.
نعم.
هل انت عامل حسابك انك انت هتتفادى العيوب الحاليه منها انه هيبة الدولة ضعيفة وانت هتبقى الدولة فانت هتشرب من هذا الكأس الا اذا كنت انت جايب معاك
انا مين حضرتك تقصد انت مين
الاخوان؟
لا انا لا اقصد الاخوان,
اسمعني بس برضو انا سؤالي واضح.
نعم.
الذي طرح هذه الفكرة على الساحة خلال اول 48 ساعة الاخيرة فقط هم الاخوان حاليا.
نعم.
والفكرة دي كانت بتطلع من نشكل حكومة نعمل حكومة من الميدان, وكان بيعملوها الشباب في توقيت التوقيت الان مختلف.
نعم.
ما انا مبسوط لانه لعلك انتوا حسبتوها. ما انت جيت بتطرحها, الا اذا كنت بتقول انا بطرحها زي ما الاخوان طرحوا انا طرحته ما عنديش.
لا لا لا.
لكن انا بعتبر
ان عندك. انا بقول ان اليد المرتعشه في الحكومه نظرا لانها حكومه
كنت
ائتلافية.
نعم. يعني انت بتقول ان الحكومه دي الجنزوري اتشالت وجات حكومه مهندس خيرت الشاطر او اكس او نوار.
نعم.
او غيره.
اي محمد ديكر
اي حكومه
هتبقى
عنده مشاكل.
لا لا هتبقى ايا كان هتبقى حكومه ايديها قويه وهتقطع ايدين العملاء والبلطجيه وهتتولى
مؤسسيه وبالقانون
خلال
خد بالك المؤسسيه والقانون.
الحكومه اللي هتمسك الان مطالبه ان هي تدينا ثمره خلال 3 شهور يعني من هنا ل 30/6 يبان لها مخرجات واضحة عشان ما تبقاش تجربة فاشلة.
ما هو ما فعلا ده حقيقي. انا مع حضرتك اولا انا مش بقول ان الحكومة دي تكون حكومة اخوانية, انا بقول حكومة ائتلافية
حكومة ائتلافية الإسلاميين الإسلاميين فيها 75%
تمثل الشعب بالكامل
بس يا باشمهندس علي
نعم
الإسلاميين فيها 75% صح
بتقول بالوزن النسبي تبقى للوزن النسبي صح
يعني مش هيقل عن 75% يعني ثلاث ارباعها هيبقوا اصحاب فكر اسلامي او مرجعيه اسلاميه او مدعومين من الاسلاميين او مرضي عنهم
مدعومين من الشعب المصري يعني
احنا و75 دول من الشعب الاسرائيلي
لا لا انا عايز
انتوا عندكم حساسيه انا ما عنديش الحساسيه دي سيبنا نقول انا ما عنديش يعني انا لا انا محسوب على الحريه ولا على العداله ولا محسوب على النور انا بتكلم انا راجل اعلامي بتكلم وبعبر على الشارع
بقول نعم. المشكله لو كنت فيها
ما انا عاوز
مفيش مشكله لا مفيش مشكله مطلقه
احنا هو بنقول لكن لا انا خافوا من الاستقطاب الاتهام بالاستقطاب
ليه مفيش
استقطاب خليني بقى
اتفضل
احنا دلوقتي كنا بنتكلم على موضوع
الواقع
الشوشره السياسيه او البلطجه السياسيه والبلطجه الجنائيه المتمثله في اللي دعوا للاضرابات والاعتصامات واللي قرفنا في التحرير واللي كانوا قرفنا جنب مجلس الوزراء وجنب محمد محمود وحوالين وزارة الداخلية وعلى السواء وقطاع الطرق في الأماكن المختلفة واللي بيطلعوا السيارات انتوا عندكم بتوعدونا عشان نتبنى ونقول نسقف ونقول أهلا وسهلا التدفق يا جوز يا مولانا جوزتوه انتوا جوزتوه في مجلس
الشعب قولك تتحسينوا
كيف بقول لي انا اعلم انه احنا هنعمل وهنسوي
انا ما اقدرش
هم
انا 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 علي
جيت اللي قلت
انا لا انا علي لا اقدر لا 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 خلينا بس لا اقدر
خليك تفتحها
لا افتحها وانا اعرف ازاي ارد كده طيب لكن حضرتك بتطلب مني ان انا احدد وقت
وعلم.
انا لا استطيعه
طيب.
انا لا استطيع لكن انا بقول بعد اذنك يا دكتور بس انا بقول
هتزنوا كلام لا ده انا هقول له كلام يساعده
لا لا ما انا بس عايز اقول الحته انا مش مزنوق الحمد لله
ان شاء الله
انا بقول ان السبب في ضعف السبب في ضعف الحكومة الحالية والحكومة اللي قبلها هو انها لا تحوز بثقة الشعب المصري فبالتالي ايدها مرتعشة يعني اغلب الوزراء متهمون بانهم كانوا اعضاء سابقين في الحزب الوطني واللي كان في لجنة السياسات واللي كان واحنا هنا حتى من خلال البرنامج هنا البعض طالب ان يفعل قانون
على الكل
على الكل وعلى حتى الموضوع طال يعني علماء يعني ما كناش نحب ذكر اسمهم لكن انا بقول
في الاول ده
ايه
ده ده المفروض يكون في الاول طيب
طيب ماشي 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 انا بقول ان لو الحكومه حائزه على ثقه الشعب زي ما هو مجلس الشعب حائز على ثقه الشعب بنفس الطريقه هنقدر نجد لها ثمره سريعه الثمره السريعه ديت او السرعه ديت قد ايه انا ما اقدرش احكمها يعني انا ما اقدرش اجاوب على السؤال ده لكن انا بأؤكد ان وجود حكومة ائتلافية بتحوز على ثقة الشعب ده هيخلي يد الحكومة قوية بالحق وقوية في تفعيل القانون لا اقصد بالقوية قوية في البطش وبعدين انا مش عايز اقفل الموضوع على 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 على, على, على القضية الامنية فقط احنا عايزين تنمية موارد الدولة عايزين عجلة الانتاج تتحرك يعني احنا فعلا بنتأخر كتير الزراعة يعني بتواجه مشاكل جامة بسبب الاضرابات اللي حصلت ومصانع الاسمدة واللي حصل فيها وحركة الناس
الامن هو الاساس
الامن اساس الامن اساس وقضية سريعة لازم التعامل معها
في علم السياسة العالمي وفي علم سلوكيات الجماهير
انت تاخد وقت قد
ايه دقيقه اقل لا اديني 15 سنه
15 سنه
ايوه خلص ايوه لا السلام يفرق والخطر يجمع واخد بال ستك
نعم
مجلس الشعب ده مجلس عظيم لو وقف يوم الجلسه دي مع الجنزوري وزير الداخليه وحولوه للتحقيق عملوا اي حاجه بس قالوا المجلس يقف ضد البلطجه وضد الاعتداء على الامنين في بورسعيد وضد كذا وضد كذا والوزير الداخليه كل الصلاحيات تعرف ما كانش حصل حاجه في مصر كلها بالموقف ده
ده احتمال
ومع ذلك وزير الداخليه يلام ويتحاول معاه بس في السر الدول الكبيره المحترمه بتعمل كده
طيب
شكرا لجهه حرب
شكرا
كله بايد واحد
فاضل لك حاجه ولا
خلاص انا بس
معاك 15 ثانيه
برضو هو برضو تعليقا على الفيديو بتاع الاستاذ مصطفى بكري زي بيؤكد ان الرئيس المخلوع خلع
ولم يتنحى طواعية.
وانا عاوز اعلق عليه والنبي
بكره. يعني دي جزئية وفعلا في روايات تانية كثيرة، لكن هنفترض صحة الرواية اللي رواها الاستاذ مصطفى بكري، بنقول ان الرئيس السابق خلع ولم يمن على الشعب المصري بالتنحي، لا هو اجبر على هذا التنحي
ولا شك دي.
نعم يعني لان بس اصل كان قبل منها الفيديو بتاع ابناء مبارك كان مستفز للغايه، يعني
لا تعليق
يعني، لكن كان مستفز للغايه.
طيب شكرا مهندس علي، جزاك الله خيرا، ربنا يوفقك وينجح النجفة
يا رب.
ناخد بعض الرسائل ثم ننتقل للدكتور انور. محمد كامل البدراوي او البداري من البداري بيسميه فريق المنحرفون على الصورة. رشوان من البداري اسيوط، الصورة تعبر على استعدادهم لدخول جهنم ان شاء الله. ده رشوان ابو ضيق او ابو ضيف،
ابو ضيف رشوان
عارفه. ابو ضيف رشوان. ولاء من اسوان، فريق الاولى للشبيحة. عبد الرحيم عبد الحكيم سهاج برديس، فريق باع والاحتياط ضاع وحصر بلا متاع، كانت دعوة مظلوم شاط الجون. ايمان مرسي، فريق جهنم السنوية بنين، ربنا يحرقهم. اما فيما يخص 25/11 فقد نفذ الامر، يعني خلاص بقت 25 بس ممكن تتصلح. هاشم الديب، اعتقد ان هؤلاء هم الوجوه الغريبة الذين ظهروا في استاد بورسعيد وارتكبوا المجزرة. مهندس حسن زين، المجانين في نعيم والفاسدين في طورة. ابو الليث من ديروت، المجانين في نعيم. محمد عبودة من المطرية، تصفيات 25 يناير فاز بها منتخب طورة. حسنين عبد المولى من كفر حكيم، منتخب مساندة اورشليم للسرقة والفساد والبلطجة. عشماوي، فريق براعم جهنم صاحب اطول مباراة استمرت 30 سنة سينهيها الحكم عشماوي اللي مرسل مش عشماوي لا. محمد مهندس محمد مجدي، فريق طرى القومي. ياسين الصقر، فريق اللهو الخفي انتصر على الاهلي في بورسعيد 74-0. مهندس شوقي مشاري، فريق مزبلة التاريخ. ابراهيم عبد اللطيف، اللص والكلاب. هشام درويش، منتخب مصر للسرقة. رضا الشيخ من قطور، فريق الظلمة، راح ظلمة السجون عقبال ظلمة القبور ونار السموم.
من قطور.
الشيخ مجدي عطية، إمام وخطيب مسجد الإبراهيم الإسكندرية، أحلى تعليق على المشهد، العفاريت الزرق وهم أصل بس ما تملتش الصور. ناصر، عقبال البدلة الحمراء. ملك، الألتراس الأربعين حرام. حرامية في KG2 بورسعيد، في KG2 بورسعيد. أبو عز الدين سور، الحرامية حسني وأعوانه عاملين اعتصام على الشعب المصري. الحجة رقية من الأليوبية، حسني والأربعين حرامي. كامل، عصابة حمادة وتوتو، ده اسم فيلم أظن. فهمي مغربي من رشيد بحيرة، علي بابا والأربعين حرامي. هاني فرحات، فريق السجون لسه بيشتغل في الأزرق وقبل ما يشتغل في الأحمر. عادل صبري، منتخب الحرمية سرق دوري 2011. محمد الجهري من طنطا، نرجو ارسال مبارك وفرقته الى استاد بورسعيد والباقي على الله. محمد مهدي، الوادي الجديد، فريق تل ابيب. مصطفى من شبين الكون، ضاع الكاس يا ريس. عمرو لطفي، علي بابا والاربعين حرامي. احمد جاد الكريم، ان شاء الله قريبا الفريق ده هيغير ازاي مع النادي الاهلي. عمر ابو دريع من دمنهور، الاثنين واحد بيوصل على 25/11. كلها ايام الثورة المجيدة، اما المنتخب فهو عميد منتخبات العالم في الفساد. محمد بهجت، احتفالنا الكبير يوم ان يتولى شخصية موقرة مثل الدكتور ابو زيد الجمهورية. لسه في ناس بتقيدك يا دكتور.
يا ريت، اوه ده ليه شعبية جامدة.
يلو بيضاي انت بتضبط.
لا والله ليه شعبية جامدة جدا.
ان شاء الله ربنا يكرمك.
بس انا عايش مع الناس، يعني البدائل
دي مسؤولية فيها ناس. الحسيني، يوم انتصار الشعب هو يوم بداية انتخابات البرلمان. صبري شرشر من الجيزة، ال 17 يوم كانت أسباب وكفانا الله بنصره، في 11 فبراير فلنحتفل بيوم نصر الله. أسامة مصطفى، الأفضل أن يكون يوم 11 فبراير. أبو حسين، أرى أن يكون الاحتفال يوم تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب. هذا سؤال استخباراتي يقيس أولوية التفكير عند المصريين، لأن 25 ما كملتش، بس أنا كويس عشان لما أشوف أنا أحسن أطلع أنا في الآخر.
لا سؤال ذكي
مخبر.
لا 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 أنت حاطط سؤال ذكي.
عملي. اسكندراني جدع، احتفالنا ليس 25 ولا 11 ابريل، احتفالنا الكبير بوعي الشعب المصري الان. أيوه. ما النهارده 11 فبراير. لا انا اللي قلت معلش. ابريل بتطلع لنا وانا نايم. هاشم احمد ابو طارق سوهاج عددهم 13 يوم شق ده، محمد جمال الدين هاشم زار الحسني وجماعته 13. ما هم معاهم اثنين احتياطي
وزكي بن عبدون برضه.
اه الشيخ أي... يوم احتفال دولة مصر ويوم عودة الشيخ ايمن الظواهري، ده واحد قريبك ده دكتور انور
طبعا.
ايمن الظواهري ربنا يوفقه
ربنا يعصمه.
جهاد ونهاد محمد كساب مواليد 25 يناير، بيحبوا بابا وماما وجده وبيحبونا وبيحبوا علماء المسلمين وبيفضلوا الاحتفال يوم 25 عشان يوم ما اتولدوا. وفي حد بيعلن حبه ليكوا تاني، صلاح بورسعيدي، ليه تحكمونا واحنا حبيناكم اخذنا فلوسكم وارتصناكم، ده بيتكلم
ليه
تحكمونا بقى واحنا حبيناكم اخذنا فلوسكم وارتصناكم. ايمان المرلي من طنطا، فريق الجوع المجوع الصهيوني الامريكي المحترفين في مصر. محمود مرزوق بورسعيد المخلوع بيقول له احنا هنلاقي فريق طرة واللي هيتغلب هيتعدم وانا مش هلعب. اسامه مصطفى، لم نكن ننتوي ان نسرق مصر ولم نكن ننتوي ان نحرق مصر والايام بيننا. محمد زينهم وخالد عبد الفضيل بيقولوا لعميل ده عند امه يا ادهم، طبعا مش فاهم لعلها بقى. سيد عيسى بن سويف، فريق اتحاد ملاك مصر الاسبق. هشام ابو عيسى من دمياط، نفسي اشوف فريق حسني وهو يلبس البدله الحمراء واخدهم واحد واحد واحط الحبل في رقبتهم واقول لهم جائزتكم من مصر. وفي يعني لكن يعني نكتفي بهذا القدر. نشوف تعليقك دكتور انور ولا تشوف فيديو جديد؟
انا اعلق.
طيب نشوف تعليق، اتفضل تعليق.
هو حضرتك بسم الله الحمد لله، بالنسبة لنجاح الانتخابات مجلس الشعب مجلس الشورى، ده يدل على أن الدولة غائبة بمزاجها. يعني اللي مكن الدولة أنها تحمي هذه الانتخابات بهذه الكثافة وبهذا النجاح كان يمكنها أنها تقضي على البلطجة، واخد بال حضرتك؟ وده يدل على أن ترك البلطجة رغبة موجودة عند البعض. يعني المسألة الثانية ان هو في رواية الاستاذ مصطفى بكري ان هو عرض على المشير نائب رئيس، فهو ده كان باقتراح من الحاشية لعزله من وزارة الدفاع بعد ان رفض ان يتدخل. والاستاذ عبد اللطيف المناوي وصلوا شريط يوزاع بعزل المشير يوم 11 فبراير، فاطلع عليه المشير ومنعه، فالمشير عمل مع سالة خلع مبارك واستعجل. حتى حسن مبارك اتصل بملك عبد الله بعده وقال له انا ما تنزلتش وما تنحيتش. ما علينا، بالنسبة للاراء التي تقال كيف نواجه البلطجة وكيف نواجه هذا التسيب، الحقيقة اننا امام مدرستين. مدرسة اللي هي مسألة بنواجههم بالتنظير، اللي هو مسألة لا او مفروض والقانون وحاجات زي كده. ده بيفكرني بواقعتين في التاريخ. في التاريخ الاغريقي كان حصل حرب بين أثينا وإسبارتا. إسبارتا دي فرسان مدربون، أثينا حكماء، فانتهت المعركة لصالح الفرسان. في فتح القسطنطينية محمد الفاتح حاصر القسطنطينية وكان يدكاب المدافع، وكان قساوسة في القسطنطينية داخل الكنيسة، الكنيسة المعروفة ديت، كانوا بيناقشوا عن طبيعة المسيح النسوت واللاهوت وما إلى ذلك، لدرجة أن فريق راح فتح الأبواب وفتح للعثمانيين إلى آخره للدفاع. فأنا أقول أن الرأيين صح، بس المرحلة الحالية تحتاج إلى الحل العملية يا إخوان. تحتاج يعني التنظيف ده محتاج سنوات عشان أضع قانون وعشان نعمل عشان نسوي، عايز شهور تكون بلد خربت. وبعدين هم مش هيدوك فرصة انك انت تنظر وتأسس وتعمل مؤسسات وما الى ذلك.
فاحنا محتاجين حاليا حلول عملية عاجلة لكل مظاهر التفلت وكل مظاهر التسيب. طالما ان العجلة دارت فيبقى في حلول عملية لمساعدة هذه العجلة التي تدور. واخد بال حضرتك؟ يعني والله لو في حكومة ائتلافية وغير حاسمة مش هتعرف تعمل حاجة، لان البلطجي يعمل لك انفجار في اي منطقة هيربكك، وتبقى النقطة اللي قالها الدكتور عاطف، لو ضربته هتبقى بصدر الحريات، ولو سبته هيخرب لك الدولة، وانت من خيارين وبين خف الضريهم الى ذلك. وبالتالي انا ادعو الى الحزم، الحزم بالتوازي مع تأسيس الدولة او بناء مؤسسات الدولة. لو استنيت على ما ابني مؤسسات الدولة البلد هتخرب. انبوبة البوتاجاز وصلت 50 جنيه في بعض المناطق وبيحصل فيه ضرب من ايه؟ مش مفيش عجز يا اخوانا، لا ده في قصد. الدولة غائبة في هذا ليه؟ لان في واحد في التموين او في البتاع طبعا الحزب الوطني تبع التآمر بيجفف المنابع وبيبيع للسوق السوداء، بتروح انت تجيب بيحصل فيها الى اخر هذه الامور، واحنا لنا تجارب في هذا الموضوع. فانا ارجو ان يكون مفهوم، ان يكون في محور حسم من الناحية العملية، نقدم حلول عملية في ظل المجلس العسكري وفي ظل الجنزوري وفي ظل مجلس الشعب. لا يعني لا نفترض تغييرات من اجل حسم الموقف، ويكون في نفس الوقت بالتوازي بنسعى الى تأسيس شرطة قوية، لان الجيش ينسحبش لما يكون في شرطة.
طب يا دكتور انور، نعم، سؤال مباشر.
نعم.
اختيار من اتنين،
اتفضل.
ايهما افضل للاسلاميين الان، ان هم يتركوا حكومة الجنزوري يعني تشرب هي العلقة بالبلدي وتستمر الى 30/6 ولكن يتفاوض معها على انه في دعم شعبي؟ ما هو يديها الدعم الشعبي، يعني هو المجلس الشعبي لما يعلن هيديها هذا الدعم وهيديها هذا التأكيد، وهي تعمل بحيث انه الاسلاميين ما يتحرقوش في الفترة دي. يبقى البديل انه هتدعم حكومة الجنزوري وتأخذ المهام اللي هم متصورين ان هي تتعمل، ولا ان هم لا يعملوا حكومة واذا صحت معاهم، ولعل ده التفكير ان هو اذا ادار فترة الثلاث اربع شهور اللي باقيين في الفترة الانتقالية هيكمل، يعني اكيد اللي اذا كان هيبقى
مش دي مغامرة،
هي مغامرة اخر بديل ايه؟
لا البديل الاول حضرتك، اصلا انا هقول لحضرتك على حاجة، حكومة ائتلافية في هذه الظروف احتمال فشلها اقوى من احتمال نجاحها، ولو فشلت يبقى فشل الخيار كله. واخد بال حضرتك؟ يعني النهارده احنا نفسنا
خد بالك، وبقول لك لو نجحت يعني يبقى هو عمل القطع.
طب ما انا استنى، طب ما انا استنى، طب ما هو هو الجنزوري هيكمل لغايه فين؟ 30/6. واخد بال حضرتك؟ انا اراقبه، ادعمه شعبيا واراقبه يعني من قبل مجلس الشعب، واساعد واقتراحات وما الى ذلك. والجنزوري هو شخصيه بتسمح بكده، يعني هو رجل محترم وبيسمح ان انت تراقبه، بيسمح انك انت تساله، واخد بال حضرتك، ويسمح انك تقول له شيل الوزير ده وحط الوزير ده، الامور دي تمشي. لان هو الحكومه الائتلافيه لو جت، لو انت عملت حكومه ائتلافيه والمجلس العسكري فضل زي ما هو بس سحب دعمه، طب انت هتنفذ قرارتك ازاي؟ واخد بال حضرتك؟ يا ما هو ناس بيقولوا نشيل المجلس العسكري ونجيب رئيس مدني او مجلس رئاسي. مجلس رئاسي لو خد قرار مش هيقول يا جيش تعالى نفذ القرار، ما هو مفيش شرطه،
ما فيش مجلس رئاسي مش مطروحه.
لا ما انا اقصد اقول لك لو جبت حكومه ائتلافيه ومجلس الرئاسه عايز يفشلك هيفشلك، واخد بال حضرتك؟ فانا اقصد اقول ان احسن حل لهذه المرحله ان تستمر حكومه الجنزوري وتدعم من مجلس الشعب وتراقم من مجلس الشعب في نفس الوقت، على اساس انها تنال يعني دعم المجلس العسكري وهي كحكومه ومجلس الشعب. وانا ما اجذفش بمستقبلي كطيار اسلامي الا فيما بعد.
شكرا دكتور انور. شكرا دكتور انور. عندنا دكتور محمد خبر مهم، تشكيل المجلس الجديد، التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة. أصدر المشير محمد حسين طنطاوي قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة بحيث يضم 30 شخصية وذاكرين الشخصيات. أنا مش عارف هل دكتور محمود عبد السلام عزب ده من الأزهر؟
محمود عزيز.
في حد تاني من الازهر؟
انا مشهور في
دكتورة امنة كنت اقرأ
مصير.
السؤال واللي انا انا كمواطن وواحد في الاعلام
يا الاسماء جاية
بقول انه يجب انه مثل هذه المجالس عندما تشكل الان في ظل الدولة مصر الحديثة ومصر الثورة هو ده راح جاب نفس الوجوه اللي كانت بتبقى ماشية في ممكن يكون كان يعني نظف شوي لكن النقطة المهمة فين الاسلاميين اللي فيه يعني نسبة الاسلاميين اللي فيها ايه ما هو مجلس القومي ده مجلس قومي يعني المؤسسة الاولى في مصر اللي بتتولى دراسة مشكلات المرأة في الدولة كان يجب ان يكون تمثيل الاسلاميين اللي فيها يماثل رغبة الشعب ولا الاسلاميين مش اكفاء بحيث ان هم يخشوا يعني لو في 30 انا كنت متصور ان يكون منهم 20 17 على الاقل 15 من العلماء المسلمين حتى معروف العلماء اللي هو مسلمي حتى لو في الاجتماع حتى لو في علم النفس وهكذا او انه نصبر وما ننساش كل المجالس القومية يجب على مجلس الشعب انه يدرس تشكيلها ولانه في وزارة الثقافة الاعلام المجالس القومية دي جهات بتاخد الدولة في الاتجاه المطلوب
أي نعم.
فمش معقولة بقى انا عاوز اعمل دولة تحترم الاسلام وابتدي اشكل مجالس قومية وجهات سيادية هواها مش اسلامي هنفضل نخش في ايه فانه بيضحك علينا بيديني المنظر لكن المية اللي شغالة
هو ده شك في سيادتك بقولت انه المجالس دي الستات اللي فيها والعلماء العلماء اللي يجوم الازهر دول لهم اراء اكثر حرية ومتناسخة شوية مع المطلوب يعني كويس انما الستات اللي في المجلس القومي من زمان دول لهم اصول وفروع في الخارج والتشكيل المجلس ده بيراضي جهات معينة وبيهدف جهات معينة ودي السياسة الحقيقة اللي هتعمل لنا مشاكل في المستقبل انما انا عاوز اعلق على نقطتين اتنين
انا انت شفتها يا باشمهندس علي فيها حد من الاخوان ما فيش
لا.
طبعا ما فيش حد مش هيبقى فيها اخت سلفيه ولا
هترفض.
ولا
شيخ سلفي هي ترفض
لا ممكن في اساتذه ممكن تلاقي اساتذه في الازهر
لا اصل هنا الصديق العيله والصديق
طب احنا نفضل ما يبقى على كده ما فيش ثوره
ما هو هيجي بالبرلمان بقى
ما انا بقوله متى يعني اقصد متى زي ما قانون الازهر قلنا انه ده يعتبر تمرير من وراء رغبه الشعب الان لما تشكل مجلس قومي سجلها عندك دي يا دكتور محمد ما دام انت معانا بقى انت قدرك
اي طبعا لازم
يكتب تتساءل مع زمايلك لما بكره واتصل بينا ازاي مجلس زي ده هوا مش اسلامي
ايوه
وانت عارف ان قضايا المراه الله يمسيه بالخير الدكتور احمد موافي كان يقول عاوز تعرف الصراع ما بيننا وما بين الاخر
أيوه.
ارجع لمنطقه المراه
ايوه طبعا لا.
يعني لا. كل الليبراليين واليساريين والعلمانيين واصحاب الديانات الاخرى هتلاقي الملعب المعركه في قضايا المراه وموضوع المراه وافساد المراه
هو لما الحرب الصليبيه عجزت عن حسم الصراع بين المسلمين والصليبيين تسللت الى الثقافه والى المراه والى مسائل اخرى بعدين حضرتك بقى ليا تعال خير
دقيقه عشان احنا بينا 2 الى 5
بالنسبة لمجلس الشعب يا باشمهندس انا عاوز مجلس الشعب العظيم يقف وراء حكومة الجنزوري وقف عظيم
بس بقولك ايه بدل ما تكلم الباشمهندس كلم الدكتور محمد عضو مجلس الشعب ده لسه هيبقى شورى
طيب
يعني نجف هيبقى شورى
مجلس الشعب
طيب
مجلس معاملة الجنزوري وزير الداخلية معاملة سيئة بتنعكس على الشارع فانا عاوز المجلس العظيم ده ربنا يرزقهم الصواب ويقف وراء الحكومة وقفة شديدة لغاية 30/6 المغامرة الآن زي ما قال الدكتور أنور إدخال الإسلاميين في تجربة قد وقد إحنا مش محتاجين قد وقد دي نخلينا واقفين وراء الناس دي لغاية ما نوصل دي النقطة
النقطة الفيديوهات انتوا تجاهلتوها بتاع الرئيس مبارك السابق. الموضوع ده فيه كلام كويس جدا يقينا صرف النظر عن الآل كله. مبارك لو عايز يولع البلد دي بالكامل وخلاها بحور دم كان خلاها. ليه بقى؟ في صديق في شبين الكوب صديقي وكان صديق مبارك من سنه قال لي الراجل ده مش ساهل ودايما في شغله بيبقى له علاقة بالدرجة التانية والتالتة، يعني مثلا رئيس الاركان له علاقة باللي بعده واللي بعده.
بس ده قبل ما تتدخل سوزان وجمال.
لا يعني ايا كان كدي
بقى له فترة كان مغير،
بس خليك معايا. نعم. كدي سياسة يعني.
نعم.
الحاجة التانية، الحاجة التانية ان انا عاوز اقول مش هو اللي عظيم، يعني انا تقول عليه مجرم ماشي، حرامي ماشي، اي حاجة، لكن انا عاوز اقول ان مصر مصر حتى لو رئيسها حرامي ومجرم بيتصرف افضل من غيره. خلي بالك من دي بقى، يعني يعني بن علي لما خد الذهب والجواهر ومراته وطلع بالشرطة كان منظر يعني غريب جدا، خدت بالك؟ كان منظر سيء، خدت بالك حضرتك؟ ومشي القذافي، ودلوقتي في سوريا في مشاكل وفي ليبيا في مشاكل، يعني الموضوعات دي ربنا نجانا منها، نجانا منها لان البلد دي بلد عظيمه يعني عندها تراث في الحضاره. فانا عاوز اقول ان مبارك ما كانش يقدر يتصرف غير كده بصرف النظر عن موضوع موالاه الجيش او معادات الجيش او الحاجات دي كلها، انما هو ما كانش يقدر يتصرف غير كده. وده يبين ايه بقى؟ يبين ان مصر بلد عظيمه جدا، وان الراجل ده خد موقف رجل دولة.
طيب نشكرك يا دكتور.
وقد يكون رجل دولة حرامي ونصاب ويتقتل ويتعدد
برضو،
ما عنديش مانع،
ما حدش الوقت لا هذه الفترة من عمر مصر اللي يزعم انه شاف الصورة يبقى بيضحك.
بالتأكيد بالتأكيد
الصورة لها 700 ضلع.
صح صح.
وكل واحد صح. لما مع الوقت هنشوف لانه
انا اتعجب على الـ
يعني ما تعرفش جاله تهديد من امريكا، جاله
لا يعني يعني عاوز اقول فتك على واحد واحد حرامي فتح عربيتي وسرق الشرطه وانا حاطط ظروف مشاكل الناس في ظرف كان فيه الفلوس، فهو كل ما يلاقي ظرف ده يتيم ده مش عارف ايه رمى الشنطه وخد منها شويه برشام علاج ورمى لي الشنطه عشان البطاقه والورق والحاجات دي.
لا
هو حرامي
يا دكتور
بس اتصرف.
طيب دكتور تصرف محمد ليك دقيقه ده بس مش
فيما في يخص انشاء المجلس القومي للمرأة في هذا الوقت. يعني انا اتعجب على اسلوب المجلس العسكري في هذا الوقت بالذات، كانه يريد ان يطفئ النار.
ما هو لعل الوقت
بالنار. هذا هذا المجلس كان لابد ان يعرض على مجلس الشعب. هذه الاسماء الموجوده التي سمعت بعضها هي من بقايا النظام السابق.
ايوه
يعني كانه 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 متجاهل ما يحدث في الشارع المصري.
ما دي الحقيقه.
وهذا هذا هذا امر عجيب. يعني 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 كيف تعلم ان هذا يعني هذه الوجوه بالنسبه للناس هي تابعه للنظام السابق ومع ذلك تعين في وقت حرج مثل هذه الاوقاف؟ انا اتعجب على على صدور المجلس العسكري هذا الوقت بالذات.
تعجبك في محله والله
بالتحديد. طب المجلس الشعب اللي هو ارسل رساله في بدايه افتتاح الجلسه انه يعطي المجلس الشعب، وهذا ليس منح منه ولكنه حقه.
نعم.
في الرقابه التشريعيه ووضع الدستور
السلطه التشريعيه بالكامل
بالكامل
لمجلس الشعب.
هذه السلطه ليس لها دور في اختيار الاسماء التي مجلس القومي للمراه في اختيار الاسماء. هذا امر
طيب.
عجيب.
نشكرك يا دكتور محمد. في عندنا خبر ثاني اكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان عدد من الاحزاب السياسيه والائتلافات الشبابيه والثوريه والمنظمات الشعبيه سوف تعقد اجتماعا يوم الثلاثاء القادم للاتفاق حول مرشح توافقي لمنصب رئيس الجمهوريه. واوضح ان احزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والاشتراكي المصري والمصري الديمقراطي سوف تسعى لتحديد اسم مرشح مع اقتراب فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، مشيرا الى ان ابو العز الحريري رئيس الهيئة البرلمانية لتحالف الثورة مستمرة ومحمد ابو حامد نائب مجلس الشعب عن حزب المصريين الاحرار وخالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هم ابرز الاسماء المرشحة حتى الان. مهندس علي تعليقك على اي من الخبرين نختم به في دقيقة.
يعني من حق اي حد انه يرشح.
اتفضل.
ومن حق الشعب انه يقول كلمته.
تمام. تمام.
فبالتالي يعني اي مجموعة ايا كان صفتها
واحنا من حقنا نبتسم
صحيح صحيح يعني. فكيف يكون توافقي يعني؟ بس ايه اللفظ مش في محله من وجهة نظر يعني.
توافقي بالنسبة لهم
لكن توافقي بالنسبة للشعب كله. هم من حقهم يختاروا يعني على على اي حال يعني. بس انا
لو في تعليق ماشي.
هو في بس على الموضوع المجلس القومي للمرأة يعني انا ليا رأي شخصي واكد على شخصية هذا الرأي.
تمام.
ان كل المؤسسات اللي تم انشائها في خلال اخر 10 سنوات من حكم مبارك وكل التشريعات اللي تم تشريعها في اخر 10 سنوات لا بد ان تراجع. لا بد ان تراجع من حيث جدواها واسلوب اختيار افرادها ومهمها وكل شيء. لان احنا كان من الملاحظ في الفترات الاخيرة حتى جزء كبير منها انه مبارك نفسه كان مغيب وكان اللي ورا منه هم اللي بيحكموا وكانوا بيشرعوا لصالح فئة معينة من الشعب. فالمفروض الامور دي كلها تراجع والصالح منها يقر ولقاب التعديل يعدل واللي لا جدوى منه جملة وتفصيلا.
شكرا للمهندس علي الشرقاوي. نعم. وربنا ينور لك نجافتك ان شاء الله. لكن احنا عاوزين شرعا فضول القرآن والسنة يتم مراجعة كل مؤسسات مصر وكل القوانين وكل شيء في مصر يعاد النظر فيه ويصوب ويصحح ويختار الافضل. دكتور انور عكاشة.
نعم.
نختم بحضرتك اتفضل.
هو حضرتك بالنسبة لتشكيل مجلس القومي للمرأة هو جعل عجالة بعد مناداه باعتقال سوزان مبارك او التحفظ عليه وما الى ذلك. فكان الناس بينادوا يقولوا المجلس القومي اللي بترقصه سوزان مبارك لا يزال قائم ولم يصدر قرار بحله وما الى ذلك. انا كنت افضل ان هو يبقى معطل الى ان تقوم السلطات والمؤسسات تشكل لان التشكيل جاء كما هو يعني. يعني عندك رضوى عاشور دي شيوعية معروفة بتحارب الاسلام بطريقة رهيبة جدا وابوها كان شيوعي معتقل ايام عبد الناصر وما الى ذلك. عندك محمد صابر عزب او عرب ده من قيادات وزارة الثقافة بتوع فاروق حسني كان دراع من ادراع فاروق حسني. يمكن نيفين عبد المنعم مصعب ده له اتجاه اسلامي معقول. في بقى عزة هيك
في عندك مرهون
في عزة هيك هجيبها في عزة هيك ده شيوعي يعني حاجة
منهجها معروف
ايه
منهجها
خطيرة جدا بتطلع يعني تتكلم على المرأة والحجاب وبتاع كلام خطير جدا. في رضا عبد الله دي اخوانية عضو في مجلس الشعب
عضو في
مجلس الشعب لان معانا احنا في الدائرة هناك عرفها. مارجريت عزب ده عضو في مجلس الشعب برضو. وفي اسم اظن حنان محمد اظن في مجلس الشعب بس مش عارف.
لا حنان لا
هي كانت مرشحة. لكن الباقي هم رجال. وفي محمد نور فرحات ده كان امين المجلس اللي فات بتاع المرأة وده برضو هو استاذ كلية حقوق وقانون وقانوني وما الى ذلك ولكنه ملحد. ده كان تبع الكتلة المصرية والكلام اللي هو
الست الاخوانية دي هتظبطهم كلهم.
ولا هي ست محترمة جدا ما
هنقولك هتظبطهم.
بس
ما بيعرفوش حاجة عن الدين.
واحدة وصلوها
الناس بيعرفوش حاجة عن الدين.
لا هو الدكتورة أمنة موجودة والدكتورة أمنة معروفة انا طبعا لكن هي فهو مرضى الاسماء من فتلاوي المعروف كلها اسماء هي من المجلس اللي فات يعني بعضهم من المجلس اللي فات وبعضهم من الحزب الوطني ومن رجال العهد باستثناء الاسماء الجديدة. المهندسة رائعة انسان محترمة جدا وكانت في الدائرة
عندنا. طيب احنا عموما لعلنا يعني القينا الحجر في الماء الساكن فلعله يتحرك اذا كان فيه سمك يطلع سمك اذا كان فيه تعابين هيطلع تعابين. احنا بنقول دكتور محمد هذا الموضوع يجب ان يدرس. ضيوفنا الكرام يجب ان انتم تتتبعوا الاسماء دي دكتور انور ودكتور محمد لانه احنا عاوزين البناء يبقى صح.
صحيح.
مؤسسات
هو زي الدكتور محمد عامر ما هيعمل الدكتور هيعمل الدكتور محمد نوف هيعمل واخد بالسلتك نفس الحكاية هيقدم ورقة ويطالب بيعادة
بس الاول يبقى المناقشات مع زمايله في حزب النور
يعني يروح على اللجنه هيتجه على اللجنه اللي خاصه بالموضوع ده ويقدم لها طلب ويقول دلوقتي عايزين
نلاقي في لجنه مرأة وطفل ولا ما عندكوش؟
اكيد في لجنه مرأة وطفل
لا موجوده. طيب ما ده يبقى موضوع اهو مين اللي تشغل وبعدين دول هيودونا على فين؟ هنخبط في بعض يعني هنقعد ازاي يشتغل
لو هيلجا
الخرجات بتاعته هتكون ايه؟
من هو لابد ان يقدم طلب الحق
رئيس المجلس دكتور محمد تقول لي مين
ليس هذا اوانه في الحقيقه
تقول لي مين ويحك
لكل البلطجية اللي في مصر الجنائيين والسياسيين
دكتور محمد تقول لي مين ويحك
البلطجية برضه
برضه لا ما انت لازم تغير بعد كده بقى جاهز احنا هنمشي شمال يمين عشان تلحقوا ترتبه تقول لي مين ويحك دكتور انور اقول لما انا بقول ويحك لكل مسؤول يتهاون في الحسم فيما هو مسؤول عنه
كده كويس خفت ورجعت طيب
نعم
مهندس علي تقول لي مين ويحك
اقول لكل واحد بيثير الفتن وهو عارف ان هو على باطل
طب تم
رجعت فيها تقول ويحك
تاني
قول ويحك
لكل عضو في مجلس الشعب في نيته ان يفسد مجلس الشعب
تقول له ايه بقى
ويحك برضه
ويحك تقول سكلاتك ام تقول لي مين سكلاتك امك
ايه
والله اقول لكل واحد اعلامي مشهور وله شعبية والناس بتحبه لكن هو مزور ومرتشي وعميل
طيب تقول لي مين عشان نقل الكاميرا هتقول لي مين هجيلك تاني
تقول لي مين لحد
سكلات
لا مش ولا لحد خالص
هم الاخوان خوافين
لا مش خوافين
هي سياسة
انا بحبش يعني في يعني
طيب
اكتيفيشنز معينه ما بحبش اقول
طيب تقول لي مين سكلاتك امك يا دكتور محمد
لكل من لا يحب مصر
لكل من لا يحب مصر جميل. دكتور انور هقول المره دي لممدوح حمزه
لممدوح حمزه
تقول لي مين خصوصا اذا بالتحديد
مين كفاك
والله انا عاوز اقول لمجلس الشعب اقول له كفاك شو اعلامي وتصوير وادخل بقى في الموضوع اللي هو الايه الجد لان انت مجلس عظيم ويجب نتائج اللي تطلع عنك تبقى عظيمه جدا
شكرا مهندس علي تقول لي مين كفاك
اقول للمجلس العسكري يعني كفاك بطئا وانطلق الى الامام حتى تستعيد ثقه الشعب
دكتور محمد تقول لي مين كفاك
كفاك لوسائل الاعلام التي لا تظهر الا الجانب السيء في البلاد
دكتور
تغفر عندنا بالإجابة
تقول لي مين كفاك أقول كفاك لكل هؤلاء المتآمرين على البلد أقول كفاك كده حرام عليكم
تقول له كفاك ياخد على قفاك
ما هياخد على قفاش
برضه دكتور
لا انا عارف فيش حلول وسط
دكتور معوزين تقول لي مين افيق او افق
والله الشعب المصري كله الحقيقه الشعب شعب غلبان ومجهد وتعبان جدا ولازم يفوق للناس اللي هي بتضيعه وبتدمره
مهندس علي
اقول لاعلام الاثاره افق ويجب ان تكون اعلام اناره لا اعلام اثاره لان انت لو المركب غرقت انت جزء من المركب
دكتور نوفل
افق لدول الغرب التي لا تريد لمصر الخير نقول لها أفق فإن مصر إن شاء الله حافظها الله
دكتور أنور أقول أفيق للتيار الإسلامي فنحن نلهس كرد فعل الأحداث نريد أن نكون فاعلين نريد أن نكون فاعلين نريد أن نكون فاعلين شكرا دكتور أنور دكتور محمد آخر حاجة تقول لي مين خسئت
الشيطان
خف طيب مهندس علي ولا خليك انت معاك لسه سكلات كم خلاص بترجع فيه لان انت خفت وطلعت ما بتدعي
انا ما خفتش طيب. انا مش عايز اقول لحد
طب خسئت تقول لي مين خسئت
للشيطان
دكتور نوفل
بشار الاسد
بشار الاسد جميله كل شياطين الانس اللي هم بيتامروا على علينا هنا كل علماني كل ملحد كل ليبرالي اقول له خسئت مصر اسلاميه اسلاميه ولن نقبل منكم اي شيء شكرا ضيوفنا جزاكم الله خيرا عاوزين حد يدعي لنا تستدعي لنا دكتور محمد ولا انت
دكتور محمد؟ دكتور محمد
اتفضل. لا 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 ازاي بقى.
الحمد لله والصلاه والسلام. اللهم ارزق مصر الامن والامان. اللهم ارزق مصر الامن والاستقرار. اللهم ارزق مصر الامن والاستقرار وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا حسن الخلق. اللهم اهدنا الى حسن الاخلاق. لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرفنا عن سيء الاخلاق. لا يصرف عن سيئها الا انت. اللهم بارك في هذه القناه المباركه. اللهم بارك في هذه القناه المباركه واجعلها رائدة في كل خير يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا به تفرقا معصوما وتجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
اللهم بارك
دكتور عاطف. اللهم بارك دكتور عاطف في صحته وفي باله وفي
لحظه.
اللهم ارزقه طول العمر وحسن العمل يا رب العالمين.
امين
يا
رب. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. امين. يوسع عليه في القناه لانها مديونه. امين. شكرا دكتور انور. شكرا ضيوفنا الكرام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.